بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، في حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وطريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول للعلامة السعدي رحمه الله. قد وصلنا إلى القاعدة 59 بعد 700، إلى القاعدة 59 بعد 700، الذنوب التي هي دون الكفر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى ناقلا كلام شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام رحمه الله: الذنوب التي هي دون الكفر لا توجب كفر صاحبها ولا تخليده في النار ولا منع الشفاعة فيه. والمتأول الذي قصده متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم،
لأن هذه الذنوب معاصي، وإذا مات الإنسان مصرا عليها كان تحت المشيئة، إن شاء عاقبه الله سبحانه وتعالى، وإن شاء عفى الله عز وجل عنه حتى ولو ورد فيها كفر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتله كفر، كما قال في حديث ابن مسعود في الصحيحين. ولا يعني هذا الكفر الأكبر، وإنما دل الدليل على أنه أصغر، لأن الله عز وجل قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى قال: باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم المؤمنين، أي مع الاقتتال، وبالتالي لا يخلد في النار ولا تمنع الشفاعة فيه، وإنما يمنع الشفاعة فيه ويرى تخليده الخوارج والمعتزلة. نعم.
قال: والمتأول الذي قصده متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفر ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ، وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية. وأما مسائل العقائد فكثير من الناس،
نعم، هنا قاعدة جديدة، ألا وهي بأن المتأول الذي قصده متابعة الرسول، يعني رجل أراد الحق ويريد متابعة الحق ولكنه أخطأ بتأويل، فهذا لا يكفر ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ، بل إنه يؤجر الأجر الواحد على خطأه، ليس فقط لا يكفر ولا يفسق، بل إنه يؤجر إن كان من أهل الاجتهاد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. نعم.
وأما مسائل العقائد فكثير من الناس،
وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية، هذا مشهور عند الناس في المسائل العملية، يعني مسائل الاجتهاد. وأما مسائل الاعتقاد، نعم.
وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفروا المخطئين فيها، وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان.
نعم، يعني جعلوا الخطأ في هذا كفرا، وهذا ما عرف عن أحد من الصحابة، لا فرق بين هذه المسائل وغيرها. نعم.
ولا يعرف عن أحد من أئمة المسلمين، وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع، وقد ينقل عن أحد من الأئمة أنه كفر من قال بعض الأقوال، ويكون مقصوده أن هذا القول كفر ليحذر، ولا يلزم إذا كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل، فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه، وذلك له شروط وموانع.
نعم، تبهتم يا إخواني، هذه قواعد جليلة. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: وقد ينقل عن أحد الأئمة أنه كفر من قال بعض الأقوال، ويكون مقصودا هذا القول كفر ليحذر، كما مر معنا في تكفير الشافعي لحفص الفرد لما قال: قد كفرت، ومقصوده لقد قلت قول الكفر. هذه مسألة دقيقة، تابعوا يا إخواني، هذه مسائل عظيمة والله شيخ الإسلام يذكرها رحمه الله. وقد ينقل عن أحد الأئمة أنه كفر من قال بعض الأقوال ويكون مقصوده أن هذا القول كفر ليحذر. طيب إذن قد ينقل أيضا عن أحد من الأئمة أنه بدع من قال بعض الأقوال ويكون مقصوده أن هذا القول بدعة ليحذر، ولا يلزم إذا كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل. فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كونه تقول فلان هذا كافر كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه، وله شروط وموانع، له شروط وموانع. فإن الشخص حتى يكفر عينا لا بد من توفر شروط الدفاع المعين، كما أن الوعيد لا يكون في المعين حتى توفر شروط الدفاع الموانع. المقطع هذا مهم جدا، من أول الذنوب التي دون الكفر، هذا مقطع مهم جدا في قضايا الإيمان والكفر. ومنهج أهل السنة والجماعة الوسطي بين المرجئة وبين الخوارج والمعتزلة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:
إذا فرق بين المسائل العقدية أو العلمية والمسائل العملية، ما في فرق في ماذا؟ أن المتأول الذي قصده متابعة الرسول لا يكفر ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ، سواء الخطأ في مسائل عقدية أو الخطأ في مسائل ماذا؟ أو الخطأ في مسائل عملية. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أن تكون أسباب تغبير في وجه العقل،
أن تكون أسبابا تعتبر.
قال:
ومحو الأسباب أن تكون أسبابا،
أن تكون أسبابا تعتبر في وجه العقل.
نعم،
عندي في النسخة تغبير.
والإعراض عن
الأسباب بالكلية قدح في الشرع.
لك إيه تغبير؟
تغبير في وجه العقل. وقال في المطبوعتين تعتبر.
هي لعلا تغبير. التفات الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا تغبير في وجه العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. يبقى كونك تعرض عن أسباب بالكلية هذا قدح في الشرع، لأن الشرع يدلك على الأخذ بالأسباب، وكونك تلتفت الأسباب ويتعلق بها قلبك هذا شرك في التوحيد، هذا قدح في التوحيد. أن تمحو الأسباب هذا قدح في العقل، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا قدح في العقل، بمعنى تغبير فجع عقل، يعني أقول قدح في العقل، يعني صاحب هذا يقدح في عقله، لأنك تمحو الأسباب أن تكون أسبابا. هذا ما يقوله عاقل، أن اجتماع ماء الرجل بالمرأة سبب في الولد. وهل في قوم محو الأسباب؟ آه طبعا في قوم محو الأسباب، قالوا عند التقاء الماء بالتربة أو كذا، عند التقاء الماء بماء المرأة، عند وضع السكين على رقبة أحد وقطعها، عند إطلاق الرصاص على أحد، في كل هذا يقولون قتل عند إمرار السكين لا بإمرار السكين. يعني شيخ الإسلام ما يتكلم في مسألة محو الأسباب وليس لها واقع عند فرق، لا لها واقع. قتل عند الرصاص، تصوب الرصاص إليه، حصل الإنبات عند التقاء الماء بالتربة وليس بسبب الماء أو المطر. فقوم يعتمدون على الأسباب اعتمادا كليا، وقوم يلغون الأسباب، وقوم يؤمنون بالأسباب لكن يعرضون عنها. فهناك ما يقدح في باب الأسباب، ما يقدح في التوحيد وهو الاعتماد على الأسباب، وهناك ما يقدح في العقل وهو الإعراض عن الأسباب، إلغاء الأسباب ومحو الأسباب، هناك ما يقدح في الشرع وهو الإعراض عن الأسباب. ما الفرق بين الإعراض عن الأسباب ومحو الأسباب؟ محو الأسباب أن تكون أسبابا، هذه مسألة تقضح في العقل. أما الإيمان بالأسباب ثم الإعراض عن العمل بها، هذا قطح في الشرع. نعم. والتوكل،
والتوكل معنى يلتئم من التوحيد والعقل والشرع.
السلام، سبحان الله، رحم الشيخ، رحم الله شيخ الإسلام، كأنما ينقل سبحان الله من كلام الصحابة ومن كلام بالنص، فهذا فعلا هو خلاصة الكتاب والسنة، فهم. نعم.
فالموحد المتوكل لا يلتفت إلى الأسباب، بمعنى أنه لا يطمئن بها ولا يثق بها ولا يرجوها ولا يخافها،
أي ما يعتمد قلبه عليها، يأخذها اتباعا للشرع، لكن القلب ما يلتفت إليها. نعم.
فإنه ليس في الوجود سبب يستقل بحكم، بل كل سبب فهو مفتقر إلى أمور أخرى تضم إليه، وله موانع وعوائق تمنع موجبه، وما ثم سبب مستقل بالأحداث إلا مشيئة الله وحده.
نعم. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. نعم.
فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وما شاء خلقه بالأسباب التي يحدثها ويصرف عنها الموانع، فلا يجوز التوكل إلا عليه.
نعم.
قال شيخ الإسلام،
هذه قاعدة في الأسباب، قاعدة في الأسباب. نعم. يبقى عندنا أربعة أمور، عندنا ما يقضح في التوحيد، عندنا ما يقضح في الشرع، عندنا ما يقضح في العقل، عندنا ما يلتئم به الشرع والعقل والتوحيد. الله أكبر. وهو التوكل، منهج أهل السنة والجماعة، أعظم الناس وأجل الناس، من دينهم النقل الصحيح والعقل الصريح والفطرة السليمة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله، وأما أهل التوحيد الذين يعبدون الله مخلصين له الدين، فإن في قلوبهم محبة الله لا يماثله فيها غيره، ولهذا كان الرب محمودا حمدا مطلقا على كل ما فعله، وحمدا خاصا على إحسانه إلى الحامد، فهذا حمد الشكر، والأول حمده على كل ما فعله، كما قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وقال: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. والحمد ضد الذم، والحمد خبر بمحاسن المحمود مقرون بمحبته، والذم خبر بمساوئ المذموم مقرون ببغضه، ولا يكون حمد لمحمود.
نعم.
إلا
عرف الحمد أنه خبر بمحاسن المحمود مقرون بمحبته، ولا يكون حمد لمحمود إلا مع محبته. نعم.
ولا يكون حمد لمحمود إلا مع محبته، ولا ذم لمذموم إلا مع بغضه، وهو سبحانه له الحمد في الأولى والآخرة.
يبقى عرف الحمد بأنه خبر بمحاسن محمود مقرون بمحمود، خبر. والبعض يعبر عن الحمد بأنه الثناء على الله عز وجل بالجميل الاختياري، لكن بعض العلم يتحفظ على كلمة الثناء، ولهذا الشيخ الإسلام ما قال الثناء هنا، لأن الثناء هو تكرار، ولهذا جاء في حديث أبو هريرة في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بينه وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. إذن الثناء تثنية بالمحامد، أما الحمد فهو خبر بمحاسن المحمود. نعم. لكن شرطها أن تكون مقرونة بالمحب، ليفرق بين هذا وبين المدح، فالمدح فيه التملق ليس يلزم فيه المحبة، فقد يمدح ولكن تملقا، قد يثني ويخبر بالمحاسن تملقا إنما الحمد ليس فيه التملق. ولهذا هنا لابد من معرفة الفرق بين الحمد والمدح والشكر. نعم.
وهو سبحانه له الحمد في الأولى والآخرة، فلا تكون عبادة إلا بحب المعبود، ولا يكون حمد إلا بحب المحمود، وهو سبحانه المعبود المحمود. ولهذا كانت الخطب في الجمع والأعياد وغير ذلك مشتملة على هذين الأصلين، تحميده وتوحيده.
الله أكبر. الله أكبر. نعم.
وأفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله.
الله أكبر. الله أكبر. تحميد والتوحيد، سبحان الله. فتبدأ الخطب بالحمد، تحميده وتوحيده، نعم، وتتضمن لا إله إلا الله. فأفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، سبحان الله، سبحان الله. والحمد لله تملأ الميزان. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا ريب أن الأحكام النجومية مذمومة بالشرع مع العقل، وأن الخطأ فيها أضعاف الصواب، وأن من اعتمد عليها في تصرفاته وأعرض عما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم خسر الدنيا والآخرة.
نعم. أن تحكم بحركة النجوم وأن تستعملها في غير ما أذن به الشارع، هذه مذمومة بالشرع مع العقل، التنجيم هذا، وربط الحوادث الأرضية به. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد بينا أن الأفلاك مستديرة عند علماء المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان.
هذه كروية الأرض، كروية الأرض. نعم.
بل قد نقل إجماع المسلمين على ذلك غير واحد من علماء المسلمين الذين هم من أخبر الناس بالمنقولات، كأبي الحسين المنادي وأبي محمد بن حزم وأبي الفرج بن الجوزي. وكذلك المطر معروف عند السلف والخلف أن الله تعالى يخلق.
يبقى هنا الشيخ الإسلام نقل الإجماع على كروية الأرض، ونسب إلى العلماء المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ويقول نقل هذا أخبر الناس بالمنقولات كأبي الحسن بن المنادي وأبي محمد بن حزم وأبي الفرج بن الجوزي، ليس فقط المنادي. نعم.
وكذلك المطر معروف عند السلف والخلف أن الله تعالى يخلقه من الهواء ومن البخار المتصاعد، لكن خلقه للمطر من هذا كخلق الإنسان من نطفة، وخلقه للشجر والزرع من الحب والنوى، وإثبات المادة التي خلق منها المطر والشجر والإنسان والحيوان مما يدل على حكمته. ونحن لا نعرف شيئا قط خلق إلا من مادة، ولا أخبر الله في كتابه بمخلوق إلا من مادة، والله قد وكل الملائكة بتدبير هذا العالم بمشيئته وقدرته كما دلت على ذلك الدلائل الكثيرة من الكتاب والسنة. وكما
نعم.
وكما يستدل على ذلك أيضا بأدلة عقلية، والملائكة أحياء ناطقون ليسوا أعراضا قائمة بغيرها كما يزعمه كثير من المتفلسفة.
نعم، بل هم موجودون ولهم عقول. نعم، ولهم إرادة. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، قول شيخ الإسلام أنه ما من مخلوق إلا خلق من مادة، قول بعض الطبائعين بأن المادة لا تستحدث من العدم، لا تفنى ولا تستحدث من العدم، وجد في بعض الكتب المدرسية في بعض المدارس
أن المادة إيه؟
لا تفنى ولا تستحدث من العدم. المادة لا تفنى ولا تستحدث من
كيف
العدم.
كيف لا تفنى؟ كل مادة تفنى إلا ما خلقه، ما خلقه الله عز وجل للبقاء، إلا ما خلقه الله سبحانه وتعالى للبقاء، لما تفنى كل من عليها فان، إلا ما خلقه الله عز وجل للبقاء.
ويقولون بنا ليست مستحدثة، يعني لم تأتي بعد أن لم تكن، هي موجودة أصلا.
ما هم ليه؟ لأنهم يقولون بقدم العالم، ويقولون بقدم العالم، قول الفلاسفة بقدم العادة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: الوسائل لا تراد إلا لمقاصدها، فإذا جزمنا بانتفاء المقاصد كان الكلام في الوسيلة من السعي الفاسد، كما أنه إذا حصلت المقاصد لم يكن بنا حاجة إلى الوسائل. وتقدم في الأصول السابقة:
الوسائل لا تراد إلا لمقاصدها، وسيلة إلى مقصد، ولهذا الوسائل أحكام المقاصد. فإذا جزمنا بانتفاء المقاصد كان الكلام في الوسيلة من السعي الفاسد. إذا نفيت المقصد فما قيمة الوسيلة؟ نعم.
وتقدم في الأصول السابقة أن الوسائل لها أحكام المقاصد إن كانت المقاصد مأمورا بها.
طبعا عندك كما أنه إذا حصلت المقاصد لم يكن بنا حاجة إلى الوسائل.
نعم.
الوسائل لا تراد إلا لمقاصدها. فإذا جزمنا بانتفاء المقاصد كان الكلام في الوسيلة من السعي الفاسد، كما أنه إذا حصلت المقاصد لم يكن بنا حاجة إلى الوسائل. نعم.
قال: وتقدم في الأصول السابقة أن الوسائل لها أحكام المقاصد إن كانت المقاصد مأمورا بها، فالوسائل تابعة لها.
نعم، فتقول مأمورا بها، فإن كان المقصود واجبا فيكون الأمر بذلك في الوسيلة واجبا، وإذا كان المقصود مستحبا فتكون الوسيلة مستحبة. نعم.
وإن كانت منهيا عنها فكذلك وسائلها، والله أعلم.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على كليات الأحكام مما يحرم من النساء وما يحل، فجميع أقارب الرجل من النساء حرام عليه إلا بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته، وحرم من الأشربة
وهي قول سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. طبعا الأمهات ومن علونا، أم جدة كذا إلى خير، والبنات ومن نزلنا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وسواء أخت من أب سواء أخت من أم سواء أخت شقيقة وعماتكم، العمة التي هي أخت الأب، وخالتك التي هي أخت الأم، وبنات الأخ لأنك عم لهن، وبنات الأخت لأنك خال لهن. فهذه سبعة من النسب: أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. فجميع الأقارب محرمة إلا بنات الخال وبنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته. فالعمة والخالة محرمتان، وبنات العمات والأعمام، وبنات العمات والخالات والأخوال والأعمام كلهن مباحات. نعم.
وحرم من الأشربة كل ما يسكر، وقد حصر المحرمات في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
هذا الشيخ السام بيتكلم في مسألة ماذا؟ شوف دي كلها كليات يا أخوان، هذه اسمها كليات الأحكام. كليات الأحكام: باب التحريم حرم من نسب لي السبعة، وحرم من سبب لي الرضاع والمصهر وأمتكم التي أرضاك وأخواتكم من أرضاك. يبقى الآية جمعت ماذا؟ كليات المحرمات. نجي عندنا كليات الأشربة، كل مسكر حرام. نجي عندنا كليات أي باب من الأبواب له كلية وضعها الشارع. نعم.
فكل ما حرم تحريما مطلقا عاما لا يباح في حال فهو داخل في هذه المذكورات
اللي حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وطن، ده كلية في المحرمات عموما، كلية في المحرمات. نعم.
وجميع الواجبات في قوله تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين،
كل ما يدخل تحت القسط هو العدل. الله أكبر. يبقى كلية المحرمات قل إنما حرم ربي الفحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، دي كليات المحرمات. أي محرم تجد داخل في الكلية من هذه الكليات. طيب والمأمورات كلها داخلة في الآية قل أمر ربي بالقسط. الله أكبر. نحن نقرأ القرآن يا أخوان لكن فهمه تدبره استنباط أحكامه العمل به هذا كله أعلمنا به أعظمنا امتثالا وعملا ومعرفة. نعم.
فالواجب كله محصور في حق الله وحق عباده، وحق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحقوق عباده العدل كما في حديث معاذ. ثم إنه تعالى فصل أنواع الفواحش والبغي وأنواع حقوق العباد في مواضع أخر، فصل المواريث وبين من يستحق الإرث ممن لا يستحقه وما يستحق الوارث بالفرض والتعصيب، وبين ما يحل من المناكح وما يحرم، وغير ذلك من نصوصه الكلية التي لا يشذ عنها شيء.
الله أكبر. الحمد لله، الحمد لله الذي من علينا بهذا الكتاب، الحمد لله الذي أنزل علينا الكتاب. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله من استكبر على الحق أو ادعى ما ليس له من المراتب.
كل هذه الكليات يعني هذه التي مضت كليات في المحرمات، كليات في الأحكام عموما سواء منهيات أو مأمورات، قبلها كانت كليات في الوسائل والمقاصد. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله من استكبر على الحق أو ادعى ما ليس له من المراتب أو أشرك بالله وتعلق بغيره ابتلي بالذل والهوان والخوف من المخلوقين فتراه مفتقرا إلى لقمة خائفا من كلمة.
الله أكبر. الله أكبر. كأنها نص يا إخواني، كلمات كأنها نصوص. من استكبر على الحق وادعى ما ليس له من المراتب أو أشرك بالله ابتلي بالذل والهوان والخوف من المخلوقين. أنت امتنعت عن طاعة الله ابتليت بذل التعلق بالمخلوق لأنك استكبرت عن الخالق. فمن استكبر عن الخالق ابتلي بذل المخلوق فتراه مفتقرا إلى لقمة خائفا من كلمة. احفظوا اللآلاء هذه التي لو تكلم بها الواحد في الموضع لقالوا ما هذا العلم، من أين جاء بهذا العلم، يعني ايه مفتقر إلى كلمة إلى لقمة خائفة من كلمة. حياته كلها إنما حياة شهوات فترى مفتقر إلى لقمة، المعنى أنه مفتقر إلى شهوة بطنه وشهواته عموما، فحياة للقمة أو خائفة من كلمة تصدر المخلوق في ذمه وفي التسلط عليه فهو ذليل لهذا المخلوق خائف منه، فإما أنه خائف من كلمة اقتلوه اضربوه اسجنوه امنعوه أو مفتقر إلى اللقمة، فحياته بين افتقار إلى لقمة وبين خوف من كلمة. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله، انظر إلى الاستنباط، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله، لما استكبروا عن عبادة الله سلط الله عليهم خوفا وذلا، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: والردة قد تكون عن أصل الإسلام كالغالية من الإسماعيلية والنصيرية ونحوهم، وقد تكون الردة عن بعض الدين كحال كثير من أهل البدع، والله تعالى يقيم قوما يحبونه يجاهدون من ارتد عن الدين أو عن بعضه في كل زمان.
سواء الردة عن الأصل أو الردة عن الكمال الواجب، فالله يقيم من يجاهد من ارتد عن الدين، فسوف يأتي له بقوم، يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبوه ما يحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. نعم
شيخنا، هل يقال عن الردة عن بعض الدين الردة اللغوية؟
نعم.
وهل المروق كذلك يقسم؟
كذلك.
قال شيخ الإسلام: تشبيه الشيء بالشيء يكون بحسب ما دل عليه السياق، لا يقتضي المساواة في كل شيء.
تمام، هذه قاعدة أيضا، هذه قاعدة. تشبيه الشيء بالشيء لا يعني أنه يسويه في كل شيء، إنما يكون بحسب سياق، بحسب ما دل عليه السياق، يعني قد يكون من كل شيء وقد لا يكون من كل شيء. فشارب الخمر كعابد وثن، تشبيه هذا بذاك، هل هو من كل شيء من كل وجه؟ لا. وقد نزل عليكم في الكتاب: إذا سمعتم آيات لا يكفر بها واستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثله، مثلهم. المساواة قد تقتضي أن يكون مثلهم من كل شيء إذا أنه وافق، أو قد تكون المساواة في المذمة، وهي ما إذا كان ينكر ذلك ولا يوافق عليه لكنه بقي معهم وغير مكره لكنه لا يكفر، كما أشار نحو من ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى وغيره في التفسير. فالمثلية قد تكون مطابقة وقد تكون من وجه. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: كذلك إذا كان التخصيص لسبب يقتضيه فلا يحتج به باتفاق الناس.
نعم، كذلك إذا كان التخصيص لسبب يقتضيه فلا يحتج به باتفاق الناس، يعني ما هو بتخصيص عام لكن هذا لسبب يقتضي فلا يحتج به. تخصيص هنا إنما ورد على سبب. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: البلاغة المأمور بها في مثل قوله تعالى: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، هي علم المعاني والبيان، فيذكر من المعاني ما هو أكمل مناسبة للمطلوب، ويذكر من الألفاظ ما هو أكمل في بيان تلك المعاني، فالبلاغة بلوغ غاية المطلوب أو غاية الممكن من المعاني بأتم ما يكون من البيان، فيجمع صاحبها بين تكميل المعاني المقصودة وبين تبيينها بأحسن وجه.
نعم، هذه البلاغة. نعم، بلوغ غاية المطلوب أو غاية الممكن من المعاني بأتم ما يكون من البيان، فالبلاغة هي علم المعاني والبيان. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأصل الشجاعة قوة
وعند البلاغيين يبقى علم ثالث وهو علم البديع، علم المعاني، علم البيان، علم البديع. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأصل الشجاعة قوة القلب وثباته.
نعم. وليس قوة البدن، قد يكون قوي البدن وعنده خور وضعف، وقد يكون نحيلا نحيفا وعنده قوة القلب، فأصل الشجاعة يعود إلى قوة القلب لا إلى قوة البدن. يحسبون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليه. نعم.
قال: قوة القلب وثباته عند المخاوف وكمال اليقين والثقة بوعد الله وشجاعة الفعل والقول تباعة
وشجاعة الفعل والقول تابعة لهذا،
والاستنصار بالله والاستغاثة به والدعاء له من تمام ذلك، وهي من أعظم الأسباب في تحصيل المأمور ودفع المحذور. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومما ينبغي أن تعلم أن الشجاعة إنما فضيلتها في إقامة الدين وحصول المصالح العامة والخاصة للمسلمين.
الله أكبر. ليست الشجاعة في الصد عن الدين، شجاع في الصد عن الدين وإيذاء المؤمنين. ومما ينبغي أن يعلم أن الشجاعة إنما فضيلتها في إقامة الدين، شجاعة في إقامة الدين وليس في الصد عن الدين وحصول المصالح العامة والخاصة للمسلمين. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وليس لأحد أن يدفع ما كان علم يقينا.
تخيل حينما تنظر إلى الصبيين من صغار المسلمين ينزلان إلى أرض معركة، وأي معركة؟ أول معركة في معركة بدر، ويقفان في الصف أحدهما عن يمين عبد الرحمن بن عوف والآخر عن يساره، فقال الذي عن يمينه: انظر إلى قوة القلب، ماذا عسى أن تبلغ قوة الصغيرين البدنية؟ لا شيء. وفي غزوة بدر أول لقاء عظيم في يوم الفرقان، أول لقاء يحتاج إلى أسود وإلى أبطال، فإذا من بين الأبطال والأسود هذان البطلان، فقال أحدهما الذي عن يميني عبد الرحمن: يا عم. قال: نعم. قال: أين أبو جهل؟ قال: لك حاجة؟ لا. قال: نعم. قال: وما حاجتك؟ قال: بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، إما أنا وإما هو. وقال الذي عن يساري مثل ذلك. هذه شجاعة. فالشجاعة قوة القلب وثبات عند المخاوف وكمال اليقين والثقة بوعد الله. خذ تعريفات شيخ الإسلام. ما الشجاعة؟ قوة القلب، قوة ثبات عند المخاوف، كمال اليقين، الثقة بوعد الله. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وليس لأحد أن يدفع ما كان علم يقينا بالظن، سواء كان ناظرا أو مناظرا، بل إن تبين له وجود فساد الشبهة وبينه لغيره كان ذلك زيادة علم ومعرفة وتأييدا في الحق في النظر والمناظرة، وإن لم يتبين ذلك لم يكن له أن يدفع اليقين بالشك، والله أعلم.
نعم. وليس لأحد أن يدفع ما كان علم يقينا بالظن، بل الظن هو الذي يدفع باليقين، وليس اليقين هو الذي يدفع بالظن، سواء كان ناظرا أو مناظرا، بل إن تبين له وجه فساد الشبه وبينه لغيره كان ذلك زيادة علم ومعرفة، وإلا في الأصل يدل عن محكم. كونه يبين له فساد الشبه هذه زيادة علم ومعرفة وتأييد في الحق في النظر والمناظرة، وإن لم يتبين ذلك لم يكن له أن يدفع اليقين بالشك، والله أعلم. وإن لم يتبين ذلك لم يكن له أن يدفع اليقين بالشك، يعني المحكم عنده يعمل به ولا يحكم المحكم المتشابه، فإن كان عنده جواب في دفع المتشابه فالحمد لله، وإلا فليعمل باليقين. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمن نور الله قلبه فرأى ما في النص والشرع من الصلاح والخير، وإلا فعليه
رأى. ومن نور له قلبه رأى ما في النص والشرع من الصلاح والخير، وإلا
قال فمن نور الله قلبه رأى ما في النص والشرع من الصلاح والخير، وإلا فعليه الانقياد لنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس له معارضته برأيه وهواه.
نعم، يعني لا تعطل العمل بالنص حتى يظهر لك حكمة في الصلاح والخير وكذا، اعلم أن المراد منك هو أن تقول سمعنا وأطعنا، علمت الحكمة وتبين لك الحكمة في ذلك أو لم يتبين لك، فليس الامتثال موقوفا على التبين للحكم والغايات والمعاني، وإنما الامتثال موقوف على بلوغ النص. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولما كان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ولم يكن بعده رسول ولا من يجدد الدين، لم يزل الله يقيم لتجديد الدين من الأسباب ما يكون مقتضيا لظهوره كما وعد به في الكتاب، فيظهر به محاسن الإيمان ومحامده ويعرف
فيظهر به محاسن الإيمان ومحامده
ويظهر به محاسن الإيمان ومحامده ويعرف به مساوئ الكفر ومفاسده.
نعم، فالله عز وجل يجدد الدين بأسباب، بفلان، بعلان، وقد يكون سبب التجديد تسليط أعداء على معنى من المعاني فيظهر هذا المعنى جليا وينتشر في الناس، لله حكم في ذلك. نعم.
ومن أعظم أسباب ظهور الإيمان والدين وبيان حقيقة أنباء الأنبياء والمرسلين ظهور المعارضين لهم من أهل الإفك المبين.
سبحان الله، ذكرها شيخه شيخ الإسلام، يقول من أعظم أسباب ظهور الإيمان والدين، أعظم أسباب ظهور الإيمان والدين وبيان حقيقة أنباء الأنبياء والمرسلين ظهور المعارضين لهم من أهل الإفك المبين. يا الله، انظر إلى الحكمة، يعني نحن قد ننظر إلى معارضة الدين من العربيد ومن أهل الإفك على أن هذا طمس لمعالم الشريعة، لا لا، حرب الإسلام قد يكون سببا لنشر الإسلام، التحذير من السنة قد يكون سببا لنشر السنة، فلله حكمة. كانت قريش تسعى الليل والنهار لا تسمع لهذا المذمم هذا كذا، فعرف الناس وسمعوا، فقد يكون معارضة الحق هي السبيل لنشره. نعم،
كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، فإن الحق إذا جحد وعورض بالشبهات أقام الله له ما يحق الحق ويبطل الباطل من الآيات البينات بما يظهره من أدلة الحق وبراهينه الواضحة وفساد ما عارضه من الحجج الضاحضة، وهذا كالمحنة التي تميز بين الخبيث من الطيب والفتنة التي هي الامتحان والاختبار، فالحق كالذهب الخالص كلما امتحن زاد جوده،
زاد جودة، زاد جودة،
كلما امتحن زاد جودة،
والباطل
كالمغشوش المغشى إذا امتحن ظهر فساده.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يا الله، يكاد الإنسان من هذا الكلام يكاد يقول: اللهم ابتلي عبادك المؤمنين وامتحن الدين، يكاد. فشيخ الإسلام يبين هنا، لكن طبعا الإنسان بيسأل المعافاة، لكن على الإنسان أن يعرف طبيعة الصراع بين الحق والباطل، ومن ذلك أنه لا يكره هذا الابتلاء والامتحان والاختبار، ففي المحن منح، وفي البلايا عطايا، وفي معارضة الدين ظهور، ظهور، وفي إدخال الذهب النار صفاؤه وزيادة جودته. الله أكبر. فالحق كالذهب الخالص كلما امتحن زاد جودة. الله أكبر. كما قال بعض الأئمة في الإمام أحمد رحمه الله: إن أحمد كالذهب، إن أحمد أدخل النار فخرج ذهبا خالصا، ذهبا خالصا. ومن هنا قال تعالى: ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فبمعرفة حقيقة دين اليهود والنصارى وبطلانه يعرف بطلان ما يشبه أقوالهم من أقوال أهل الإلحاد والبدع، فإذا جاء نور الإيمان والقرآن أزهق الله به ما خالفه.
الله أكبر، الله أكبر. إذا عرفت حقيقة دين اليهود والنصارى وبطلان ذلك، إذا عرفت ذلك تبين لك بطلان ما عند العلماء الفجار والعباد الجاهلين في هذه الأمة. فإن العالم الفاجر له شبه باليهود، وإن العابد الجاهل له شبه بالنصارى. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: الصدق أصل الخير ويهدي إلى الخير، والكذب أصل الشر ويهدي إلى الفجور، كما في حديث ابن مسعود مرفوعا: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر الحديث، وأعظم ذلك الصدق على الله أو الكذب على الله. فالصدق في أعلى الدرجات والصادق أفضل الخلق، والكذب في أسفل الدرجات والكاذب أظلم الخلق، وبين الصدق والكذب والصادق والكاذب فروق كثيرة معروفة.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: كثيرا يذكر تعالى في كتابه حكمة للأحكام الشرعية أو القدرية، ولا يلزم من ذلك ألا يتكون
ألا تكون له
حكم أخرى غيرها، لكن لابد لتخصيص تلك الحكمة بالذكر في ذلك الموضع من مناسبة.
انتبهتم؟ الله أكبر. هذه قواعد نفهم بها كتاب الله وسنة رسول الله. إذا ذكر الله في كتابه حكمة لحكم شرعي أو قدري، فلا يلزم من ذلك ألا تكون له حكم أخرى غير المذكورة. لا، قد تكون. إذن ما مناسبة المذكور؟ مناسبة الموضع، فيكون الذكر هنا لمناسبة الموضع لا لحصر الحكم والغايات. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله:
مثل يا أخوان، مر معنا أحمد، مثل كلام أهل العلم أهل السنة في الخروج على السلاطين، لما يقولون مثلا: ها، ولا يخرج كذا نظرا للمفسدة العظيمة، أخذها المأربي وغيره وقالوا: إذن الحكم في مسألة الخروج منوط بالمصالح والمفاسد. انظر، وجاءوا بكل كلام في هذا الباب، نظر المفاسد، قال شوف نظر المفاسد. فيبقى إذا الحكم منوط بالمفسدة، إذا لم تكن مفسدة فيخرج على الحاج. وغفل هؤلاء عن التعبد بالسمع والطاعة، وكذلك أيضا لا يخلو خروج من المفسدة. فأن يعلل هذا بذاك في بعض المواضع ليس التنصيص عن هذه العلة والحكمة، ينفي ما سواه. حينما يقول العالم: وفي الزنا اختلاط أنساب، فهل معنى هذا أن هذه علة التحريم؟ إذا عرفنا النسب فلا إشكال، وإذا ميز النسب فلا إشكال. لا. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكذلك نفي الدليل المعين لا يقتضي نفي المدلول ولا يقتضي نفي دليل آخر غيره يدل على المقصود.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نفي دليل معين لا يقتضي نفي المدلول ولا يقتضي نفي دليل آخر سواه يدل على المقصود. أما تقول مثلا هذه المسألة ليس فيها شيء، ليس فيها دليل من القرآن، هل يعني هذا أنك تنفي المدلول؟ لا، بل المدلول يثبت بدليل آخر من السنة، من أقوال الصحابة، من إلى آخره، ولا يقتضينا في دليل آخر. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا انتقد الدليل بطلت دلالته.
مثل من يقول لك هذا دليل من القرآن على تحريم الحشيش، هذا دليل، نقول الخمر، إنما الخمر الميسر، يقول لا أنا أريد كلمة الحشيش. إذا لم يرد عندنا نص بكلمة الحشيش، لكن عندنا نص بالخمر، والخمر كل ما خمر العقل وذاب على وجه اللذة والطرب. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا انتقد الدليل بطلت دلالته، فإنه إنما يدل إذا كان مستلزما للمدلول، فإذا كان تارة يوجد مع المدلول وتارة لا يوجد لم يكن مستلزما فلا يكون دليلا.
أعدل هذه لأن عندي سقط هنا.
قال: وإذا انتقد الدليل بطلت دلالته.
صحيح، إذا انتقد الدليل بطلت دلالته، لأنك تأخذ الدلالة من الدليل، فإذا انتقد الدليل ما صلح إذا لا يؤخذ منه دلالة. نعم.
فإنه إنما يدل إذا كان مستلزما للمدلول.
صحيح، إنما يدل يعني على المدلول إذا كان مستلزما له، ويدل على الحكم إذا كان مستلزما له. نعم.
فإذا كان تارة يوجد مع المدلول وتارة لا يوجد لم يكن مستلزما فلا يكون دليلا.
نعم، إنما الدليل المستلزم هو الذي لا ينفك عن المدلول. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما أمر الله به أمرا عاما وما نقلته الأمة عن نبيها محمد صلى الله عليه وسلم نقلا متواترا وأجمعت عليه، مثل الأمر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه أرسل إلى جميع الناس أميهم وغير أميهم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق من استطاع إليه سبيلا وإيجاب الصدق وتحريم الفواحش والظلم والأمر بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وما يعرفه المسلمون معرفة عامة، ولا يحتاج الإنسان في معرفة ذلك إلى أن يحفظ القرآن أو يتكلم بلغة العرب.
لأن الناس يشتركون في أصول الإيمان وأصول الإسلام بصفة عامة، فيعرفونها بصفة عامة، ما هو محتاج إلى أن يحفظ القرآن أو يتكلم بلغة العرب. نعم، لأن هذه الأمور ظاهرة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا أوجب الله على العباد شيئا واحتاج أداء الواجب إلى تعلم شيء من العلم كان تعلمه واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
نعم، إذا أوجب الله عليك الصلاة، أوجب عليك الصيام، طيب هذا الواجب احتاج إلى تعلم، تعلم الصلاة، تعلم الصوم، وجب عليك هذا التعلم، يبقى يجب عليك أن تتعلم ما وجب عليك، لأن ما يتم الواجب إلا به فهو واجب، كما نقل ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله فيه أولا. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: المضافات إلى الله نوعان، أعيان وصفات.
نعم، أو أعيان ومعان، فالصفات معاني يعني، أعيان ومعان. نعم.
فالصفات إذا أضيفت إليه كالعلم والقدرة والكلام والحياة والرضا والغضب ونحو ذلك، دلت الإضافة على أنها إضافة وصف له قائم به، ليست مخلوقة.
إضافة صفة لموصوف. نعم،
لأن الصفة لا تقوم بنفسها،
المعنى ما يقوم بنفسه. نعم،
لأن الصفة لا تقوم بنفسها بل لابد لها من موصوف تقوم به، فإذا أضيفت إليه علم أنها صفة له.
نعم علم الله قدرة الله هذه صفة لله، لأن العلم ما يوجد وحده خارج عن الموصوف، هذه إضافة ماذا؟ المعاني. فإضافة المعاني إضافة صفات، صفة لموصوف. أعوذ بعزة الله وقدرته، عزة الله صفة له، قدرة الله صفة له. نعم.
وأما الأعيان إذا أضيفت إلى الله تعالى فإما أن تضاف بالجهة العامة التي يشترك فيها المخلوق، مثل كونها مخلوقة ومملوكة ومقدورة ونحو ذلك، فهذه إضافة عامة مشتركة كقوله هذا خلق الله.
نعم، بإضافة عامة، إضافة مخلوق لخالق. نعم.
وقد
هذا خلق خلق الله، دي إضافة عامة تشترك فيها المخلوق، مثل كونها مخلوقة ومملوكة ومقدورة لله، هذا خلق الله. نعم. وقد تضاف،
وقد يضاف لمعنى يختص بها يميز به المضاف عن غيره، مثل بيت الله وناقة الله وعبد الله وروح الله، فهذه تقتضي التشريف والعناية. نعم. وأنها امتازت عن غيرها من الأعيان بما يناسب السياق.
تمام. إذن هذه الأعيان، ذكرون شيخ الإسلام أن الأعيان طارة تضاف إلى الرب سبحانه وتعالى ويراد بها معنى خاص، وهي إضافة التشريف وعباد الرحمن. قال ناقة الله وسقياها، هذه ناقة مشرفة مكرمة. طيب، وطارة تضاف إضافة عامة، هذا خلق الله، إضافة مخلوق لخالق، هذه لا تسمى إضافة تشريف لأنها إضافة مشتركة عامة يشترك فيها المخلوق، هذا خلق الله، الصالح الطالح الكافر المؤمن الجماد العاقل. طيب، شيخ الإسلام لم يذكر إضافة أخرى من إضافة الأعيان، ألا وهي إضافة الأعيان التي لا تنفصل عن نفس، التي لا تنفصل عن هذا المعين، لا تنفصل بنفسها في الخارج وتقوم بنفسها، كإضافة الوجه وإضافة اليدين لله سبحانه وتعالى وإضافة الأصابع، فهذه إضافة صفة لموصوف. إذن فإضافة الأعيان تكون على أقسام: واحد، إضافة عين لا تنفصل بنفسها في الخارج كاليدين والأصابع وكذا، فهذه إضافة صفة لموصوف، تجري بأعيننا، هذه إضافة صفة لموصوف، بين أصبعين من أصابع الرحمن، هذه إضافة صفة لموصوف، ناقة الله دي إضافة أعيان إلى الرب سبحانه وتعالى منفصلة عنه لمعنى يختص به، وهي إضافة التشريف. يبقى بقى إضافة عامة، أن تضاف بالجهة العامة التي يشارك فيها المخلوقين، المخلوقون، مثل كونها مخلوقة مملوكة مقدورة، دي جهة عامة وهذه يشترك فيها كل خلق، فتكون هذه إضافة عامة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: والحس الباطن أو الظاهر إذا لم يقترن به العقل الذي يميز بين المحسوس وغيره، وإلا دخل فيه من الغلط من جنس ما يدخل على النائم أو الممرور والمبرسم ونحوهم ممن يحكم بمجرد الحس الذي لا عقل معه.
تمام. والحس الباطن أو الظاهر إذا لم يقترن به العقل الذي يميز بين المحسوس وغيره، دخل فيه من الغلط من جنس ما يدخل على النائم. لماذا؟ لأنه حس غير مقترن به عقل، فيكون تصرفاته كتصرفات النائم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: المعقول هو المعقول الصريح الذي يعرفه الناس بفطرهم التي فطروا عليها من غير أن يتلقاه بعضهم عن بعض، كما يعلمون تماثل المتماثلين واختلاف المختلفين، أعني اختلاف التنوع لاختلاف التضاد والتباين، فإن لفظ الاختلاف يراد به هذا وهذا، وهذه المعقولات في العلميات
العمليات
في العمليات التي ذم الله من خالفها بقوله: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وأما ما يسميه بعض الناس معقولات ويخالفه فيه كثير من العقلاء فليس هذا هو العقليات التي يجب لأجلها رد الحس والسمع وينبني عليه علوم بني آدم، بل المعقولات الصحيحة الدقيقة الخفية ترد إلى معقولات بديهية أولية بخلاف العقليات الصريحة، فإن هذا معلوم بفطرة الله التي فطر الناس عليها. فإذا جاء في الحس أو في الخبر الصحيح ما يظن أنه يخالف ذلك علم أنه غلط،
يعني علم أن العقل غلط، لأن العقل الصريح ما يعارض النقل الصحيح ولا الحس. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فكل من أخبر بما يخالف صحيح المنقول أو صريح المعقول يعلم أنه وقع في غلط، وإن كان صادقا فيما يشهده في الحس الباطن أو الظاهر، لكن الغلط وقع في ظنه الفاسد المخالف لصريح العقل لا في مجرد الحس، فإن الحس ليس فيه علم بنفي أو إثبات. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه.
يعني لو ما تفصلش قال شيخ الإسلام طلب الفقرة واحدة، لأن قد يظن الإخوة أنك أنت تستأنف فقرة جديدة. نعم.
هذا عندي مقسم طبعا. نعم. عندي مقسم، فكل من أخبر هذه فقرة جديدة، والأنبياء فقرة جديدة.
هذه تقسيمات. نعم. الفقرة القادمة عندك رقم كم؟
786.
والأنبياء؟
والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه معصومون لا يقولون عن الله إلا الحق ولا ينقلون عنه إلا الصدق، فمن ادعى في أخبارهم ما يناقض صريح المعقول كان كاذبا، بل لابد أن يكون ذلك المعقول ليس بصريح أو ذلك المنقول ليس بصحيح، فما علم يقينا أنهم أخبروا به يمتنع أن يكون في العقل ما يناقضه، وما علم يقينا أن العقل حكم به يمتنع أن يكون في أخبارهم ما يناقضه. قال نعم الله:
وما علم يقينا أن العقل حكم به يمتنع أن يكون في أخبارهم ما يناقضه. هذه كلها فقرة واحدة تتعلق بماذا؟ يريد شيخ الإسلام يقول في كل هذه الفقرة لا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح، لكن يضع ضابطا للعقل الصريح. ما هو المعقول الصريح؟ هذا هو الضابط بقى. قال: الذي يعرفه الناس بفطرهم التي فطروا عليها من غير أن يتلقاه بعضهم عن بعض، كما يعلم أنت مثل المتماثلين واختلاف المختلفين في اختلاف التنوع. فالناس بفطرهم يعرفونه لا بتلقي، هذا اسمه العقل الصريح. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه
إنما الله: عقل المعتزلة الخاص بهم، ولا عقل الجبرية الخاص بهم، ولا عقل الأشاعرة الخاص بهم، هذا ما هو بعقل صريح هذا، وإن ادعوا العقل. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: نعم الله على عباده تتضمن نفعهم والإحسان إليهم، وذلك نوعان: أحدهما أن يدفع بذلك مضرتهم ويزيل حاجتهم وفاقتهم، مثل رزقهم الذي لولاه لماتوا جوعا، ونصرهم الذي لولاه لأهلكهم عدوهم، ومثل هداهم الذي لولاه لضلوا ضلالا يضرهم في آخرتهم. وهذا النوع من النعمة لابد لهم منه، وإن فقدوه حصل لهم ضرر، إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما فيهما.
الله أكبر. نعم.
والنوع الثاني النعم التي يحصل بها من كمال النعم وعلو الدرجة ما لا يحصل بدونها، كما أنهم في الآخرة نوعان: أبرار أصحاب يمين، ومقربون سابقون، ومن خرج عن هذين كان من أصحاب الجحيم.
نعم.
وإذا كانت النعمة نوعين فالخلق كانوا محتاجين إلى إرسال محمد.
يعني إذا النعم نعم الله على عباده تضمن نفعهم وإحسانهم، وذلك نوعان نعم تقوم بها حياتهم وكذا، وهي أن يدفع بذلك مضرتهم وزيل حاجتهم وفاقتهم مثل رزقهم ونصرهم ومثل هداهم الذي لولاه لضلوا وكذا وكذا، هذه النعم لا بد لهم منها، وإن فقدوه حصل لهم ضرر إما في الدنيا وما في الآخرة. النوع الثاني النعمة التي تحصل بها من كمال النعم وعلو درجة ما نحصل بها، يعني النعم الأولى نعم ضرورية لا بد منها، إذا فاتت هلك الإنسان. النوع الثاني كمالية، كمالية من حصلها وحصلت له حصل له من كمال النعم وعلو الدرجات ما حصل، وكل ذلك من الله كما قال الله وما بكم من نعمة فمن الله، سواء التي يدفع الله عز وجل، سواء الضرورية التي يدفع الله بها عن الإنسان المضرات أو الكمالية التي يحصل بها رفع الدرجات. إذن النعم يا أخوان في نعم يحصل بها دفع المضرات، وفي نعم يحصل بها رفع الدرجات. نعم.
وإذا كانت النعمة نوعين فالخلق كانوا محتاجين إلى إرسال محمد صلى الله عليه وسلم من هذين الوجهين، وحصل بإرساله هذان النوعان من النعمة، فإن الناس كانوا بدونه جهالا ضالين أميهم وأهل الكتاب منهم، فكان إرساله أعظم نعمة على أهل الأرض من نوعي النعم.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
ومن استقرأ أحوال العالم تبين له أن الله عز وجل لم ينعم على أهل الأرض نعمة أعظم من إنعامه بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر الله أكبر. لو كان الناس يعقلون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فإن من لم يدخل في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا تناله الرحمة الخاصة، وإن كان هناك رحمة عامة مقتضاها تدبير حياته وأمور معاشه، لكنه سيسأل عن هذه بين يدي الله، ألم أنعم عليك، ألم أرزق، ألم أجعل لك الأرض مهادا والجبال أوتادا، ألم ألم، فماذا عملت فيها؟ ليس إلا الكفر، فيحاسب على ذلك. وأما المؤمن المتبع الذي دخل في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم حصلت له الرحمة العامة والخاصة، العامة فكان يتمتع بنعم الله ورزق الله وهو أهل لها. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الدنيا خالصة يوم القيامة. نعم.
وأن الذين ردوا رسالته ممن قال الله فيهم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، ولهذا وصف بالشكر من قبل هذه النعمة، فقال تعالى لقد فتنا الذين من قبلهم إلى قوله تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين، وقال تعالى وسيجزي الله الشاكرين.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله العجب الذي لا ينقضي أن كل عاقل يعجب ممن عرف دين محمد صلى الله عليه وسلم وقصده الحق ثم اتبع غيره، ويعلم أنه لا يفعل ذلك إلا مفرط في الجهل والضلال أو مفرط في الظلم واتباع الهوى. فما من طائفة من طوائف أهل الأرض إلا وهم مقرون أن محمدا صلى الله عليه وسلم دعا سائر الطوائف غيرهم إلى خير مما كانوا عليه، وهذه شهادة من جميع أهل الأرض بأنه دعا أهل الأرض إلى خير مما كانوا عليه، فإن شهادة جميع الطوائف مقبولة على غيرهم إذ كانوا غير متهمين عليهم، فإنهم معادون لمحمد وأمته ومعادون لسائر الطوائف، وأما شهادتهم لأنفسهم فغير مقبولة فإنهم خصومه، وشهادة الخصم على خصمه غير مقبولة، وقد اعترف الفلاسفة أنه لم يقرع العالم ناموس أفضل من ناموسه، واعترفوا بأنه أفضل وأكمل من نواميس الأنبياء الكبار. قال شيخ الإسلام رحمه الله
يعني لم يقرع العالم ناموس أفضل من ناموسه وهو الوحي الذي أنزل عليه، واعترفوا بأنه أفضل وأكمل من نواميس الأنبياء الكبار، وإذا كانوا يقولون ذلك فشهادتهم مقبولة، فشهادة جميع الطوائف مقبولة على غيرهم إذا كانوا غير متهمين عليه، فإنهم معدون لمحمد وأمته ومعدون لسائر الطوائف، أما شهادتهم لأنفسهم فغير مقبولة، فإنهم خصوم وقد شهدوا بذلك. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:
كمن وضع كتابا في عصر الحديث وقال عظماء 100 أعظمهم محمد، وإن كنا لا نوافق على مثل هذا فلا نقارن النبي بغيره في مثل هذا، ولكن هو هذا الذي عبر هو عن ذلك. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قد دلت النصوص على أن الله عز وجل لا يعذب إلا من أرسل إليه
من أرسل إليه
إلا من أرسل إليه رسولا تقوم
كما قال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا تقوم به الحجة عليه. لابد، ما في عذاب إلا بعد بلوغ حج، فإذا لم تبلغه في الدنيا امتحن في الآخرة. نعم. والحجة،
قال: والحجة إنما تقوم بالقرآن على من بلغه، قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه بعض القرآن دون بعض قامت عليه الحجة فيما بلغه دون ما لم يبلغه.
الله أكبر، الله أكبر. طب إذا ما بلغه كل القرآن إذا ما قامت حجة عليه، فالناس إما بلغهم كل القرآن فقد قامت الحجة عليه الكلية، وإما ما بلغهم شيء من الإسلام فما قامت حجة، وإما أن يبلغهم بعض الحجة دون بعض أو بعض القرآن دون بعض فقد بلغهم بعض الحجة دون بعض، فتقوم الحجة على ما بلغهم من القرآن، وأما ما لم يبلغهم فلا تكون الحجة قد قامت عليهم به. وحالي فلا بد من البلاغ من أجل العذاب ومن أجل المؤاخذة ومن أجل التضليل، إذا كان المسلم على إسلامه وقد وقع في شيء من اقتضي تفسيقه أو تكفيره لكنه لم يكن عالما به فلا يكون كافرا ولا يكون فاسقا حتى تتوافر الشروط وتنتفي الموانع، ومن ذلك بلوغ الحجة وقيامها عليه. نعم. وفرق بين بلوغ الحجة وفهم الحجة، أما بلوغ الحجة فلا بد منه، وأما فهمها بمعنى أن ينقاد فهم الانقياد، لأن الفهم قد يكون فهم بيان وهذا لا بد منه أيضا، هذا من تمام البلوغ، ليس بلوغ أنك تضع عنده مصحفا وتمشي وهو أعجمي أو لا يعرف فيه شيئا، وإنما تبلغه على وجه يفهمه لو أراد أن يفهم. انتبه، العلماء نبهوا على هذا، ليس البلاغ بوصول القرآن وتضع بين يديه فقط، إنما البلاغ يحصل بهذا أن يبلغ على وجه يفهمه. نعم.
فإذا اشتبه معنى بعض الآيات،
أما فهم الحجة بمعنى الانقياد أن يفهم فهما يقوده الامتثال هذا ليس بلازم، والكفار قد فهموا الحجة فهم بيان لكن لم يفهموا فهم انقياد، ومع ذلك الحجة قد قامت عليهم. نعم.
فإذا اشتبه معنى بعض الآيات وتنازع الناس في تأويل الآية وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا اجتهد الناس في فهم ما أراده الرسل فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد، ومن لم تقم عليه الحجة في الدنيا بالرسالة كالأطفال والمجانين وأهل الفترات فهؤلاء فيهم أقوال أظهرها ما جاءت به الآثار أنهم يمتحنون يوم القيامة فيبعث إليهم من يأمرهم بطاعته، فإن أطاعوه استحقوا الثواب وإن عصوه استحقوا العقاب.
الله أكبر، الله أكبر. فهذا الذي بلغته الحجة فإنه يحاسب على ما قام به من إيمان أو كفر. وأما ما لم تقم عليه الحجة في الدنيا بالرسالة، لابد الحجة الرسالية بالرسالة ليس بالعقل ليس بالفطرة، بالرسالة كالأطفال والمجنون والفترات، فأولئك في مقوال أظهرها ما جاءت بالآثار أنهم يمتحنون يوم القيامة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكتب الله تدل على ذم الضال والجاحد ومقته، مع أنه لا يعاقب إلا بعد إنذاره.
نعم، وكتب الله تدل على ذم الضال والجاحد ومقته، مع أنه لا يعاقب إلا بعد إنذاره. نعم، هو في نفسه مذموم لكن لا يعاقب إلا بعد إنذاره. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، يعني إذا كان لا يعلم فكيف يذم؟
نعم،
إذا كان لا يدري أن هذا باطل يعني فكيف يذم؟ إن كان يذم فيعاقب، وإن كان لا يعاقب فلا يذم.
لا، هو في نفسه مذموم، لكن العقاب يكون بعد إنذاره، اللي هو مسألة استتابة، لأنه لعله يكون جاهلا. إنما العقوبة عند الله سبحانه وتعالى إذا علم أنه قد بلغاه النظارة وقد بلغته الحجة، هذا يعاقب ولا إشكال. إنما أنت كحاكم تعاقب بعد إنذاره. نعم،
يعني هذا لا يقصد به البلاغ، بلاغ الحجة،
اللي هو ماذا؟
قول شيخ الإسلام أنه لا يعاقب إلا بعد إنذاره، يعني يكون بلاغ الحجة لا يعاقب إلا بعد بلاغ الحجة له.
ما هو بيعاقب بعد البلاغ، لكن دي قطعا، دي قطعية، لأن الله قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ده يعاقب،
يعني كونه مذموم
بعد النذار،
قبل البلاغ،
بعد النذار. أما ذم هذا على ظاهره، هذا موجود، الذم الذي هو ذم الفعل، ذم القول ومقت الفعل ومقت القول، ثم يفرق بين المشرك فقوله مذموم وفعله مذموم الذي ما بلغته الحج، لكن عذابه يكون بعد بلوغ الحج. وأما المسلم الحريص المجتهد على اتباع الحق ولكن خفي عليه شيء، فمثل هذا لا يوصف بما يذم به. ولهذا احنا قلنا: أما الكافر فالمتعلق به أمر واحد وهو عذابه في الآخرة، لا يعذب حتى يبلغه الحجة. أما في الدنيا فهو مشرك، وأما المسلم فتعلق به أمران. الأمر الأول يتعلق بالوصف فهو محصن من جهة الوصف فيبقى على إسلامه، والأمر الثاني من جهة العقوبة فلا يعاقب حتى يبلغه الحج. فيقول: وكتبه تدل على ذم الضال وجحد مقته، لعل اللي هي كقول أو كفعل، من جهة القول ومن جهة الفعل. نعم، هات يا أحمد الأصل في هذا. يا أحمد، أصل العبارة هذه اللي هي 778، هاتها من أصل كلام شيخ الإسلام عشان تتضح، لعله سبقها كلام. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وسبب ضلال الضلال من الأمم ثلاثة أشياء: أحدها ألفاظ متشابهة مجملة مشكلة منقولة عن الأنبياء.
هذا باب مهم، هذا باب مهم، انتبهوا له. سبب ضلال الضلال من الأمم ثلاثة أشياء، هذا موضوع مهم أن نعرف السبب. نعم، أحدها
ألفاظ متشابهة مجملة مشكلة منقولة عن الأنبياء، وعدولهم عن الألفاظ الصريحة المحكمة فإما أن يفوضها يفوضوها أو يحرفوها.
الله أكبر الله أكبر. يتبعون المتشابه، وأما ألفاظ الصراحة المحكمة فيعمدون إلى تفويضها أو تحريفها. سبحان الله. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. نعم. والثاني،
والثاني خوارق ظنوها من الآيات وهي من أحوال الشياطين.
الله أكبر. فلعبت بهم الشياطين لأنهم ظنوا ذلك من الكرامات، وإنما هي من خوارق الشياطين فاغتروا بذلك. نعم.
والثالث أخبار منقولة إليهم ظنوها صدقا وهي كذب. ظنوها صدقا وهي كذب.
الله أكبر الله أكبر. سبحان الله. فسبب الضلال ثلاثة أشياء: اتباع المتشابه، الاغترار بأحوال الشياطين وخوارقهم فظنوا تلك الكرامات فعارضوا الحق بهذه الخوارق ظنا منهم أنهم على ولاية، والثالث أخبار منقولة هي كذب فظنوها صدقا وعملوا بها على أنها صدق وهي كذب. نعم. يعني كأنك تقول بأن هذا الضلال يعود إما إلى كذب في المنقول فلا يعتمدون نصوص صحيحة، وإما إلى اتباع متشابه في المفهوم، وإما إلى انحراف في السلوك والعمل. فالأول انحراف علمي، والثاني انحراف عملي. الانحراف العلمي يتضمن أمرين: يتضمن عدم ثبوت النصوص، ويتضمن التحريف له واتباع المتشابه. هذا انحراف علمي. انحراف عملي أنهم ظنوا أن أحوال الشياطين كرامات فاغتروا بها. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: العلم ينال بالحس والعقل وما يحصل بهما وبوحي الله على أنبيائه الذي هو خارج عما يشترك فيه الناس من الحس والعقل.
يبقى بالحس والعقل والوحي. نعم.
وبوحي الله على أنبيائه الذي هو خارج عما يشترك فيه الناس من الحس والعقل.
أما الحس والعقل فالناس تشترك فيه، أما الوحي فلا، فإنه لا يخبر بها به إلا الرسل. نعم.
فأهل الكتاب امتازوا عن غيرهم بما جاءهم من النبوة مع مشاركتهم لغيرهم فيما يشترك فيه الناس من العلوم الحسية والعقلية، والمسلمون حصل لهم من العلوم النبوية والعقلية ما كان للأمم قبلهم، وامتازوا عنهم بما لا يعرفه الأمم، وما اتصل إليهم من عقليات الأمم هذبوه لفظا ومعنى حتى صار أحسن مما كان عندهم، ونفوا عنه من الناموس وضموا إليه من الحق مما امتازوا به على من سواهم. وكذلك العلوم النبوية أعطاهم الله منها ما لم يعطه أمة قبلهم.
الله أكبر. فاجتمع لهم كل خير. يعني ما الفرق بين ما أتاه الله هذه الأمة وما أتاه الله أهل الكتاب؟ أهل الكتاب تميزوا عن غيرهم بما جاءوا من النبوة، إنما فيما يتعلق بالحس والعقل كانوا مشتركين مع غيرهم، إنما هذه الأمة فاقت من جهة الوحي ومن جهة الحس ومن جهة العقل. الله أكبر الله أكبر. إخواني القواعد دي الحقيقة غالية جدا جدا. يعني يا ليت يا إخواني تعودون لهذا الكتاب مرات ومرات ومرات ومرات، ومن قدر على حفظه بعد تلخيصه يحفظه. كل قاعدة من هذه لخصة في سطر يحفظها. والله يا إخواني علم. شوف أسباب الضلال ثلاثة. طيب العلم ينال بثلاثة: بالحس بالعقل بالوحي. أهل الكتاب فاقوا على غيرهم من جهة الوحي، وشارك سائر الناس من جهة الحس والعقل. هذه الأمة فاقت عقلا ونقلا، وحصل له من العلوم النبوية والعقلية ما كان للأمم، وامتازوا عنهم بما لا يعرفه الأمم. نعم. يقول وهذا ظاهر،
وهذا ظاهر لمن تدبر القرآن مع تدبر التوراة والإنجيل، فإنه يجد من فضل علم القرآن ما لا يخفى إلا على العميان.
نعم.
قال شيخ الإسلام: والظالم يكون ظالما بترك ما تبين له من الحق، واتباع ما تبين له من باطل أنه باطل، والكلام بلا علم، فإذا ظهر له الحق فعند عنه كان ظالما، وذلك مثل الألد في الخصام.
نعم. فالظالم يكون ظالما بترك ما تبين له من الحق واتباع ما تبين له. طيب، وكذلك يكون ظالما بالعناد، فإذا ظهر له الحق فعند عنه كان ظالما، لكن ظلما أكبر من سابقه، ولهذا كان الألد في الخصام. نعم. كلام شيخ الإسلام. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، قال: والمقصود هنا أن الناس في هذا المقام على طرفين ووسط، وأما الطرف الأول فهم الغلاة من النصارى الذين يدعون أن الحواريين كانوا معصومين فيما يقولونه ويروونه ويرونه، وكذلك يقولون بتصويب علماء النصارى فيما يقولونه من تأويل الإنجيل، والطرف الآخر يقولون: بل كل من غلط وأخطأ في شيء من ذلك فإنه مستحق للوعيد بل كافر، والثالث الوسط أنهم لا يعصمون ولا
يؤثمون،
لا يعصمون ولا يؤثمون، بل قد يكونون مخطئين خطأ مغفورا لهم إذا كانوا مجتهدين في معرفة الحق واتباعه بحسب وسعهم وطاقتهم. وعلى هذا تدل الأدلة الصحيحة وكتب الله تدل على ذم الضال والجاحد ومقته، مع أنه لا يعاقب إلا بعد إنذاره. وقد ثبت
هذا الذي بلغ فكتب الله تدل على ذم من الضال جحد، لا من اجتهد فأخطأ. لأن الشيخ الإسلام الآن بيتكلم في مقامين: مقام غلاه ومقام جفاه. غلاه ادعوا العصمة للعلماء، وجفاه الثموم على كل حال. فشيخ الإسلام بيفرق بين الذي يذم والذي لا يذم. الذي يذم هو الضال الجاحد، والذي لا يذم هو الجاهل أو الذي خفي عليه الدليل، مع أنه لا يعاقب إلا بعد ذلك. يعني لما نجي نعاقبه في دنيا، نجي نعاقبه فلا بد من إنذاره أولا، يعني أن نستتيب وأن نبين له الحجة وهكذا. لكن من جهة الذم مذموم لماذا؟ لما بلغه. نعم. أكمل.
وقد ثبت في الصحيح،
ارجع إلى السطر هذا.
والثالث الوسط أنهم لا يعصمون ولا يؤثمون، بل قد يكونون مخطئين خطأ مغفورا لهم إذا كانوا مجتهدين في معرفة الحق واتباعه بحسب وسعهم وطاقتهم. وعلى هذا تدل الأدلة الصحيحة وكتب الله تدل على ذم الضال والجاحد ومقته، مع أنه لا يعاقب إلا بعد إنذاره. وقد ثبت في الصحيح عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فأخبر أنه مقتهم إلا هؤلاء البقايا، والمقت هو البغض بل أشد البغض. ومع هذا فقد أخبر في القرآن أنه لم يكن ليعذبهم حتى يبعث إليهم رسولا، فقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فدل ذلك على أن المقتضي لعذابهم قائم، ولكن شرط العذاب هو بلوغ الرسالة. ولهذا قال: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب، وفي رواية: من أجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين. وما أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه، وما أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقد تنازع الناس في حسن الأفعال وقبحها، كحسن العدل والتوحيد والصدق وقبح الظلم والشرك والكذب، هل يعلم بالعقل أم لا يعلم إلا بالسمع. وإذا قيل أنه يعلم بالعقل، فهل يعاقب من فعل ذلك قبل أن يأتيه رسول؟ على ثلاثة أقوال معروفة في أصحاب الأئمة وغيرهم، وهي ثلاثة أقوال لأصحاب الإمام أحمد وغيرهم. فقال الطائفة: لا يعرف ذلك إلا بالشرع لا بالعقل. وهذا قول نزار المجبرة كالجهم ابن صفوان وأمثاله، وهو قول أبي الحسن الأشعري وأتباعه من أصحاب
هذا مشهور قول الأشعرة يعني في التحسين والتقبيح العقلي، أن هذا يعرف من قبل الشرع فقط. نعم،
وهو قول أبي الحسن.
يعني الشاهد من هذا أنه أيضا تكلم عن هؤلاء الذين هم أهل الكتاب الذين كانوا على ما كانوا عليه من الضلال، وبين أن الله عز وجل مقتهم. طيب، لكن عذابهم يتوقف على البلاغ والإنذار، يتوقف على البلاغ والإنذار وإرسال الرسول. فمن لم يأته الرسول أو قد مات قبله فإنه يمتحن يوم القيامة، فإنه يمتحن يوم القيامة. ومن أتاه فأعرض عنه فإنه يعذب ويخلد في النار ولا يحتاج إلى الامتحان. الشيخ الإسلام بيعتمد على نص عياد الدحمار، اللي هو أن الله عز وجل نظر إلى الأرض وكذا إلى عربيهم وإلى عجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، مقتهم لما هم عليه بالشرك، لكن عذابهم إنما يكون بعد البلاغ. طيب، ما سبب المقت؟ سبب المقت أن منهم من لجأ إلى التحنف وترك الشرك مثل بقى من الكتاب كورق بن نوفل وغيره، ومنهم من كان على الشرك فقام بهم مقتضا للمقت. ولهذا الاستثناء بالبقايا يدل على مقت من سواه، فهناك هنا مقتضى لماذا؟ مقتضى للمقت، لكن لا يقتدي هذا المقتضي للمقت العذاب دون بلاغ، العذاب دون بلاغ. أما العذاب في الآخرة فلا يكون إلا بعد قيام الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إنما على ما هم عليه من الشرك وخلافه فهذا اقتضى مقتهم. وهذا لمعنى الله عز وجل علم به سبحانه وتعالى، يعني المقت لماذا؟ لأنهم تخلفوا عما كان عليه بقايا من أهل الكتاب من التوحيد، مثل ورقة بن نوفل فقد كان يكتب من الإنجيل ما يكتب، فمن لم يكن على ما كان عليه ورقة فإنه يقتضي مقتا، ولكن هذا المقت لا يقتضي عذابا، نعم.
يقال هذا شيخنا في المشرك الأصلي فقط أم يعم المسلم الذي وقع في الشرك؟
لا, لا يق... المسلم الذي وقع في الشرك وجاهل به ما يمقته الله, لأن هذا يترتب على العلم, فهذا عنده إسلام يحبه الله عز وجل الإسلام, إنما هذا على الشرك وليس وهذا الشرك الذي هو عليه فيه معنى اقتضى المقت أنهم لم يكونوا كأمثال هؤلاء. نعم.
أظن الشيخان هل يقال باعتبار علم الله عز وجل أن الله عز وجل عالم؟
لا 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 لا.
أنهم لا يستحقون.
لا لا, لا لا ليس بالعلم.
ذلك مقتهم.
لا ليس بعلم الله فيهم. ليس بعلم الله فيهم لكن مقتضى فيهم. الله ما يمقت إلا بسبب, هذه صفات فعلية تكون بسبب. يمقت بسبب. فقام بهم سبب للمقت لكن لم يقم بهم سبب للعذاب. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله كلما قويت حاجة الناس إلى الشيء ومعرفته يسر الله أسبابه كما ييسر ما كانت حاجتهم إليه في أبدانهم أشد, فلما كانت حاجتهم إلى النفس والهواء أعظم منها إلى الماء كان مبذولا لكل أحد في كل وقت, فلما كانت حاجتهم إلى معرفة الخالق أعظم كانت آياته ودلائل ربوبيته وقدرته وعلمه ومشيئته وحكمته أعظم من غيرها.
الله أكبر الله أكبر, هذا كلام نفيس سبحان الله. كلما قويت حاجة الناس إلى الشيء ومعرفته يسر الله أسبابه. سبحان الله, حاجتنا إلى الماء أمس أم حاجتنا إلى النفس والهواء؟ إلى النفس والهواء. لهذا لا تجدون دولا ولا سدودا تمنع عنا النفس والهواء. ما في العالم معارك على النفس والهواء, المعارك على المياه, على الطعام, على الشراب, على الثروات, على الغاز, على غير ذلك, لأنها دون الحاجة إلى النفس والهواء. كنت في السجن جاءك نفس وهواء, كنت فقيرا جاءك نفس وهواء. ولهذا من فضل الله ما جعل هذا عند بشر يبيعون ويشترون, النفس والهواء مبذول. ولهذا لو حصل إنسان تعب ومرض واحتاج إلى شيء من الهواء الذي هو الأكسجين ادفع بالعملات الصعبة حتى تعلم نعمة الله عليك سبحانه. نعم.
ولما كانت حاجتهم إلى معرفة صدق الرسل بعد ذلك.
طيب شيخ الإسلام يقدم هذه المقدمة لإيه؟ فإذا كانت حاجتهم إلى معرفة الخالق أعظم 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 من حاجتهم إلى نفس وهواء, كانت آيات ودلائل ربوبيته وقدرته وعلمه ومشيئته وحكمته أعظم من غيرها. نعم.
ولما كانت حاجتهم,
ولهذا كان المشركون يقرون بذلك من جهة الربوبية, ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله, لأن الدلائل واضحة لذا ما أنكروها. نعم.
ولما كانت حاجتهم إلى معرفة صدق الرسل بعد ذلك أعظم من حاجتهم إلى غير ذلك, أقام الله من دلائل صدقهم وشواهد نبوتهم وحسن حال من اتبعهم وسعادته ونجاته وبيان من يحصل له من العلم النافع والعمل الصالح وقبح حال من خالفهم وشقاوتهم وجهلهم وظلمهم ما يظهر لمن
ما يظهر لمن
تدبر ذلك, ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
صحيح. فما من نبي بعثه الله سبحانه وتعالى إلا أيده سبحانه وتعالى بما على مثله يؤمن البشر. الرسول أمامك عليه علامات ودلائل في أخلاقه في سلوكه فيما يؤيد به من الخارج من جهة المعجزات, ما يقيم الله به الحجة على الناس أنه الصادق الأمين, لكن الكفار يجحدون. النبي صلى الله عليه وسلم هذا معروف بالصدق والأمانة, وله من الأحوال ما تدعو إلى تصديقه وعدم تكذيبه, ولهذا ما أعرض عن الإيمان به إلا جاحد، فلم ير في النبي صلى الله عليه وسلم نقصا حتى يقول لو كان رسولا لما فعل كذا، إنما وجد كل كمال، والله هيأه ورباه. فمن الصادق الأمين عند قريش إلا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فلما جاءكم ليكون نبيا تجحدون نبوته ورسالته، ولهذا قبل أن يخبرهم بالرسالة بلحظة قال واستخرج منهم هذه الشهادة: لو أني أخبرتكم بأن عيرا تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا نعم يا محمد، ما جربنا عليك كذبا. قال فإن رسول الله إليكم، فصاروا يقولون له ما يقولون. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: والشيء يعرف دارة.
وكذلك أيضا يا أخواني خذوا هذه الفائدة، وكذلك أيضا في أتباع الرسل، فإن الله يجعل من كمال أحوالهم ما يدل على صدقهم إذا كانوا أتباعا بحق، ويجعل الله من أحوال الأدعياء ما يبين قبح فعالهم وكذبهم. فمن ادعى النبوة فضحه الله وكذبه وأخرج وجعل على أفعالي وأحوالي ما يدل على ذلك، ومن ادعى اتباع النبوة وليس كذلك أظهر الله عز وجل على أحوالي وأفعالي ما يدل على كذبه. فهناك النبي وهو بصدق، وهناك تابع النبي بصدق، وهناك مدعي النبوة، وهناك مدعي اتباع النبوة. فالناس أربعة: أما مدعي النبوة بصدق فإن الله يظهر على أحواله وأقواله ويؤيده من معجزات ما يدل على صدقه، وأما مدعي اتباع النبي وهو صادق فإن الله يظهر أيضا على أقواله وأحواله ومقاماته ما يدل على صدقه، وأما مدعي النبوة وهو كاذب فإن الله يظهر على أحواله ما يعلم الناس أنه كاذب، وكذلك مدعي اتباع النبي وهو كاذب فإن الله يظهر على أحواله ما يدل على كذبه من التناقض ومن الكذب ومن الغش ومن إرادة الدنيا وغير ذلك. فأتباع الأنبياء لهم حظ مما عليه الأنبياء، وأتباع الأدعياء لهم حظ مما عليه الأدعياء، ولا يستوي المصلح والمفسد، ولا يستوي الصادق والكاذب. عرف ذلك من عرف، وجهل ذلك من جهل. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والشيء يعرف تارة بما يدل على ثبوته، وتارة بما يدل على انتفاء نقيضه، وهو الذي يسمى قياس الخلف. فإن الشيء إذا حصل في شيئين لازم من ثبوت أحدهما انتفاء الآخر، ومن انتفاء أحدهما ثبوت الآخر.
يعني إذا حصل في شيئين يا هذا يا ذاك، فلازم من ثبوت أحدهما انتفاء الآخر. نعم. ومن انتفاء أحدهما ثبوت الآخر، هذا أمر معروف. تمام.
ومدعي النبوة إما صادق وإما كاذب، وكل منهما له لوازم يدل انتفاؤها على انتفائه، وله ملزومات يدل ثبوتها على ثبوته، فدليل الشيء مستلزم له كأعلام النبوة ودلائلها وآيات الربوبية وأدلة الأحكام الشرعية وغير ذلك.
الله أكبر، الله أكبر. هذا المعنى الذي كنا نذكره من قريب، النبي ومدعي النبوة. نعم.
وانتفاء الشيء يعلم بما يستلزم نفيه كانتفاء لوازمه مثل صدق الكذاب، يقال لو كان صادقا لكان متصفا بما يتصف به الصادقون.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: شهادة الكتب لمحمد صلى الله عليه وسلم إما شهادتها بنبوته، وإما شهادتها بمثل ما أخبر به هو من الآيات البينات على نبوته ونبوة من قبله، وهو حجة على أهل الكتاب وعلى غيرهم من المشركين والملحدين.
نعم، ففي كتبهم شهادة بنبوته وشهادة بمثل ما أخبر به هو من الآيات البينات، نعم، على نبوته ونبوته من قبله، يعني النبي أخبر أن عندكم كذا وهو عندهم كذا. فالذي في الكتب إما إخبار بالنبي وإما إخبار بأشياء أخبر بها النبي فدل على صدق. نعم.
قال شيخ الإسلام:
ولهذا اختبره عبد الله بن سلام أول طعام يأكل أهل الجنة، وهذا كله يدل على النبوة لأنه ما يعرفه إلا نبي. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولما كان محمد صلى الله عليه وسلم رسولا إلى جميع الثقلين إنسهم وجنهم عربهم وعجمهم وهو خاتم الأنبياء لا نبي بعده، كان من نعمة الله على عباده ومن تمام حجته على خلقه أن تكن آيات نبوته وبراهين رسالته معلومة لكل الخلق الذين بعث إليهم. وقد يكون عند هؤلاء من الآيات والبراهين على نبوته ما ليس عند هؤلاء، وكان يظهر لكل قوم من الآيات النفسية والأفقية ما بين به أن القرآن حق.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: يجب أن يعلم أن العالم العلوي والسفلي بالنسبة إلى الخالق تعالى في غاية الصغر كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة لا نسبة لها إلى عظمة الباري بوجه من الوجوه، وهي في قبضته أصغر من الخردلة في كف الإنسان.
وهذا من باب التقريب، هذا من باب التقريب، ليس أن هذا حقيقة، لا، من باب التقريب، وهي لا تسوي شيئا في قبضته سبحانه. نعم.
والخليقة مفطورة على أنها تقصد ربها في جهة العلو، لا تلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرة،
يعني هذا من أدلة الفطر على العلو. نعم.
وجاءت الشريعة بالعبادة والدعاء بما يوافق الفطرة بخلاف ما عليه أهل الضلال من المشركين والصابئين من المتفلسفة وغيرهم، فإنهم غيروا الفطرة في العلم والإرادة جميعا.
الله. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: والسنة والإجماع منعقدان على أن من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن فهو كافر، لم يقبل، لا يقبل منه
من بلغته لازم البلاغ. نعم.
لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوة.
نعم، انتبهتم، لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد، يدعي اجتهادا يمنع من الإيمان بالرسول وقد بلغته الدعوة، لا، ما يقبل اجتهاد ولا تأويل ولا كذا في عدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لظهور أدلة الرسالة على النبوة. عرفتم يا إخوان المسائل الظاهرة لا يعذر فيها بالجهل، متى؟ ما في أعذار لمن بلغته الدعوة، لماذا؟ لظهور أدلة الرسالة وعلام النبوة، ما في عذر له، بس بشرط أن تكون بلغته دعوة النبي. نعم.
والنصوص إنما أوجبت رفع المؤاخذة بالخطأ لهذه الأمة.
الله أكبر، الله أكبر، إنما أوجبت رفع المؤاخذة بالخطأ، هذا ما عنده خطأ، وإذا كان كذلك ها،
فالمخطئ في بعض هذه المسائل إما أن يلحق بالكفار من المشركين وأهل الكتاب مع مباينته لهم في عامة أصول الإيمان، وإما أن يلحق بالمخطئين في مسائل الإيجاب والتحريم مع أنها أيضا من أصول الإيمان، فإن الإيمان الذي يوجب الواجبات الظاهرة المتواترة وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة وهي أعظم أصول الإيمان وقواعد الدين، والجاحد لها كافر بالاتفاق، مع أن المجتهد في بعضها إذا أخطأ ليس بكافر بالاتفاق.
تمام تمام. نعم.
وإذا كان لابد من إلحاقه بأحد الصنفين فإلحاقه بالمخطئين المؤمنين أشد شبها من إلحاقه بالمشركين وأهل الكتاب، ما العلم بأن كثيرا من أهل البدع منافقون النفاق الأكبر. وإذا كان الأمر كذلك فعقوبة الدنيا غير مستلزمة لعقوبة الآخرة ولا بالعكس، ولهذا أفتى أكثر السلف على قتل الداعي إلى البدعة لما يجري عليه من الفساد في الدين سواء قالوا هو كافر أو غير كافر.
يعني قد نقتل الداعية إلى البدعة مع عدم كفره، فليس قتلك له في الدنيا موجب للعذاب له في الآخرة، فليس قتلك له في الدنيا موجبا للعذاب له في الآخرة. هذا كلام شيخ الإسلام، فعقوبة الدنيا غير مستلزمة لعقوبة الآخرة ولا بالعكس. نعم، فقد يعاقب في الدنيا ويغفر له في الآخرة. نعم، هذا إذا لم يكن كافرا. نعم،
وإذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه أنه مع الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة بالرسالة،
بالرسالة لا بالفطرة ولا بالعقل. نعم،
التي يبين لهم بها أنهم مخالفون للرسل.
وإذا كانت التي يبين لهم بها أنهم مخالفون للرسل، ليس التي يتبين لهم بأنهم مخالفون للرسل، لا يلزم. شوف يا أخواني، كل كلمة لها تفسير. فالتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم من أهل البدع يعني بحيث يحكم علي أنه مع الكفار، تجزم بهذا؟ لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحج بالرسالة. يبقى لا يجوز تعيين معين ولو أتى المقال الكفرية والفعل الكفري إلا بإقامة الحجة الرسالية. الحجة الرسالية يخرج يا أحمد؟
العقلية والفطرة.
نعم، طيب، يعني أليست الفطرة حجة؟ أليس العقل حجة؟
حجة، ولكن ليست عليها يكون التكفير والتعذيب في الآخرة، لكن إن كذب بالحجة الرسالية أخذ بالجميع.
يبقى ليست حجة استقلالا وإنما تبعا للحجة الرسالية. فمن كذب الحجة الرسالية تضمن ذلك تكذيب لماذا؟ للفطرة والعقل. إنما من لم يبلغ الحجة الرسالية فلا مؤاخذة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أرأيت أعظر من هذا الشيء؟ ولهذا جاء في الحديث الصحيح لا أحد أحب إليه العذر من الله. طيب، ثم قال إلا بعد أن تقوم عليه الحجة بالرسالة التي يبين لهم بها أنهم مخالفون للرسل. يبين لهم وليس يتبين لهم، ما الفرق يا أحمد؟
يبين أي تظهر له الحجة وتضحت شبهته، يتبين أن يعتقد هو أنه على الباطل وأنا على الحق.
أحسنت، أيوة كده، قطر الكلام يثبت المقال. شوف احنا عمالين كل ما نجي ايه لموضع والعبارة نكثر من الكلام ونعرضه بعرض كذا ونجيب اللفظة كذا، لأنه أصلا ده محل الخلاف مع طلبة علم وعلماء قد يكونون على قدر كبير من العلم لكن قد تغيب بعض هذه الألفاظ فتنعكس الأحكام. ككثير من طلبة العلم يعتبر أن هناك عذر إلا في المسائل الظاهرة، ولهذا يعلنون يقولون لا نقول بالعذر مطلقا ولا بعدمه مطلقا، إنما العذر يكون في الخفية وعدم العذر يكون في الظاهر. ليه؟ لأنهم أخذوا بعض العبارات، بعض العبارات، ولم يتعمقوا فيها. من أجل هذا نحن لا نفوت مقام من هذه المقامات حتى نبين محترزاته حتى تحصل حصيلة قوية. يبقى مسألة أحمد على طول ما يفكرش. ليه؟ لأن هذه سبقت تكرارا ومرارا، سبقت كثيرا. هجيب لك بقى عبارة يبين، نقول يبين مش يتبين، التي يبين لهم بها أنه مخالفون الرسل وليس يلزم أن يتبين لهم. بل الذي يلزم أن أبين له. قل هل أنبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذا ما تبين له ويحسبون أنهم مهتدون ويحسبون أنهم على شيء، لكن مع ذلك هم الأخسرون أعمالا. لماذا؟ لأنه بين لهم، بين لهم. وما كان الله ليضل قوم بعد ذلك حتى يبين لهم، وما أرسل من رسول إلا بلسان قومي ليبين لهم لينذركم به ومن بلغ. هذا الأمر في كل أمور الدين سواء ظاهرة أو خفية، لأن الظهور والخفاء نسبيان. نعم، وهكذا الكلام.
قال قبلها: وإن كانت مقالتهم فيها لا ريب أنها كفر.
تمام، وإذا كانت مقالتهم فيها لا ريب أنها كفر، فنفرق بين المقالة والقائل. نعم،
وهكذا الكلام في جميع تكفير المعينين.
وشوف مع ذلك يا أحمد مر معنا إيه؟ إنه ممكن يقال أنت كافر، كفرت وكفرت تعود على المعين، لكن تعود على المعين من باب التغليظ لا من باب استحقاق الحكم. كمان يعني مقامات من كلام العلماء لابد أن نعرفها جيدا. نعم،
وهكذا الكلام في جميع تكفير المعينين، مع أن بعض هذه البدع أشد من بعض، وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان والعمل الصالح ما ليس في بعض، والله أعلم.
نعم،
من يستدل شيخنا بمثل هذا الكلام من شيخ الإسلام على الموازنات؟
لا لا، ما هو فيه باعتبار الواقع هو فيه، لكن كلمة موازنات بنحتاج إليها في مسألة واحدة، الحكم. هل لما نأتي نحكم على الجعد نقول فيه كذا وفي كذا، ولا عمرو بن عبيد، ولا ضل مضل؟ لا، الحكم شيء، وكون المسلم هذا يكون فيه من الإيمان ما يحكم له بالإسلام، ويكون فيه من البدع ما يحكم عليه بالضلال، هذا لابد أن نقر هذا، لا نكون كالحددي البدعة فيما سواه. لا، ممكن يجتمع في الإنسان سنة وبدعة، لكن أما أحكم عليه أقول مبتدع، خلي بالك. يبقى لما أتي للحكم عليه أقول مبتدع، لما أتي لتصنيف عمله وقوله أقول عنده سنة وعنده بدعة، باعتبار التصنيف، تصنيف ما عنده. أما باعتبار الحكم عليه أقول مبتدع، هذا في المبتدع. طب في السني اللي عنده بدعة وعنده سنة، لا أقول مبتدع، أقول سني وإن كان عنده بدعة، والمبتدع أقول مبتدع وإن كان عنده سنة. طيب ما الفرق؟ الفرق أنه يفرق بين الاستقلال وبين التابعي، المستقل والتابع. فالسني السنة في استقلال، والبدعة أتت بجهل، أتت بعدم علم، فلذا تزول، يزول حكمها في حال الحكم، كما أنني أبيع الثمرة وإن لم يبدو صلاحها. متى؟ إذا كانت تابعة للأصل، فجاز في هذا الحكم ما لم يجز لو كانت مستقل. إنما المبتدع فالأصل فيه ماذا؟ هذه البدعة، والسنة لا ترفع حكمه، بل السنة تغلظ حكمه. ليه؟ كما مر معنا من قواعد شيخ الإسلام أن الإنسان إذا كان عنده شيء من الحق كان اللازم عليه أن يعمم هذا الحق في جميع أقواله، فإن الحق يدعو بعضه إلى بعض، يبقى السنة التي عنده تقتضي أن يكون على السنة فيما ليس عنده، فتكون أشد في المؤاخذة. نعم.
وهكذا الكلام في جميع تكفير المعينين. قال شيخ الإسلام: واعلم أن المذاهب إذا كان باطلا، أن المذهب إذا كان باطلا في نفسه لم يمكن الناقل له أن ينقله بوجه يتصور تصورا حقيقيا، فإن هذا لا يكون إلا للحق. فأما القول الباطل فإذا تبين فبيانه يظهر فساده، فيقال: كيف اشتبه هذا على أحد؟ فتصوره كاف في فساده.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: العلم بالكائنات وكشفها له طرق متعددة، حسية وعقلية وكشفية وسمعية ضرورية ونظرية أو غير ذلك، وينقسم إلى قطعي وظني وغير ذلك. أما العلم والدين وكشفه، فالدين نوعان: أمور خبرية اعتقادية وأمور طلبية عملية. فالأول كالعلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويدخل في ذلك أخبار الأنبياء وأممهم ومراتبهم في الفضائل وأحوال الملائكة وصفاتهم وأعمالهم، ويدخل في ذلك صفة الجنة والنار وما في الأعمال من الثواب والعقاب وأحوال الأولياء والصحابة وفضائلهم ومراتبهم وغير ذلك.
هذه الأمور الخبرية الاعتقادية. نعم.
وقد يسمى هذا النوع أصول الدين، ويسمى العقل الأكبر.
يبقى شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ما يخالف في مصطلح الأصول، إنما على طريقة المعتزلة لا. نعم.
وقد يسمى هذا النوع أصول الدين، ويسمى العقد الأكبر، ويسمى الجدال فيه بالعقل كلاما، ويسمى عقائد واعتقادات، ويسمى المسائل العلمية والمسائل الخبرية، ويسمى علم المكاشفة. والثاني الأمور العملية الطلبية من أعمال الجوارح والقلب، كالواجبات والمحرمات والمستحبات والمكروهات والمباحات. فإن الأمر والنهي قد يكون بالعلم والاعتقاد، فهو من جهة كونه علما واعتقادا أو خبرا صادقا أو كاذبا يدخل في القسم الأول، ومن جهة كونه مأمورا به أو منهيا عنه يدخل في القسم الثاني، مثل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذه الشهادة من جهة كونها،
من جهة كونه علما واعتقادا هذا يدخل في القسم الأول، ومن جهة كونه مأمورا به أو منهيا عنه هذا يدخل في القسم الثاني العمليات. نعم.
قال: فهذه الشهادة من جهة كونها صادقة مطابقة لخبرها،
صادقة مطابقة
لخبرها
لمخبرها،
فهي من القسم الأول،
قسم الاعتقاد. نعم.
ومن جهة أنها فرض واجب، وأن صاحبها يصير مؤمنا يستحق الثواب، وبعدمها يصير كافرا يحل دمه وماله، فهي من القسم الثاني.
نعم. المأمور. نعم.
وقد يتفق المسلمون على بعض الطرق الموصلة إلى القسمين، اتفاقهم على أن القرآن دليل فيهما في الجملة،
في المسائل العلمية الخبرية وفي المسائل الطلبية الإرادية. نعم.
وقد يتنازعون في بعض الطرق.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: طرق الأحكام التي أجمع عليها المسلمون: الأول الكتاب، لم يختلف أحد من الأئمة في ذلك، كما خالف بعض أهل الضلال في الاستدلال على بعض المسائل الاعتقادية. والثاني السنة المتواترة التي لا تخالف ظاهر القرآن بل تفسره، مثل أعداد الصلاة وأعداد ركعاتها ونصب الزكاة وفرائضها وصفة الحج والعمرة وغير ذلك من الأحكام التي لا تعلم إلا بتفسير السنة. وأما السنة المتواترة التي لا تفسر ظاهر القرآن أو يقال تخالف ظاهره، كالسنة في تقدير نصاب السرقة ورجم الزاني وغير ذلك، فمذهب جمهور السلف العمل بها أيضا إلا الخوارج، فإن من قولهم أو قول بعضهم مخالفة السنة. وقد ينكر هؤلاء كثيرا من السنن طعنا في النقل لا ردا للمنقول، كما ينكر كثير من أهل البدع السنن المتواترة عند أهل العلم كالشفاعة والحوض والصراط والقدر وغير ذلك. الطريق الثالث السنن المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إما متلقاة بالقبول بين أهل العلم بها أو برواية الثقات لها، وهذه أيضا مما اتفق أهل العلم على اتباعها من أهل الحديث والفقه والتصوف. قد أنكرها بعض أهل الكلام، وأنكر كثير منهم أن يحصل العلم بشيء منها.
نعم.
الطريق الرابع
بإخوان المتواتر إما بتلقي القبول أو برواية الثقات له. نعم.
هل شيخنا بذلك يفهم إخراج الأحد في الاستدلال؟
لا لا لا،
خص المتواتر بالذكر يعني.
هو بيقول طرق الأحكام التي أجمع عليها المسلمون، يعني من سائر فرق كل الكتاب ثم السنة المتواترة التي لا تخالف ظاهر القرآن، هذه أيضا ما في خلاف، أتى إلى السنة المتواترة التي لا تفسر ظاهر القرآن أو يقال تخالف ظاهرها كالسنة في تقدير النصاب وكذا وكذا، هذه الجماهير اللي هم أهل السنة على ذلك يعني خالف في ذلك الخوارج. طيب المتواترة التي هي متلقاة بالقبول أو برواية الثقات، يقول هذه أيضا مما اتفق أهل العلم على تبعها من أهل الحديث والفقه والتصوف، وقد أنكر بعض أهل الكلام. نعم.
يعني الإشكال شيخنا أن أهل السنة كذلك متفقون على قبول خبر الواحد.
أي نعم.
فإخراج يعني ذكر المتواتر فقط هنا يعني في إشكال.
نشوف لعله يأتي ما يدل عليه. لأن هو ممكن يقصد بالسنة المتواترة أحمد هنا ليست السنة المتواترة اللي هي قسيمة الأحاد، وإنما السنة المتواترة يعني المنقولة في الأمة التي تعمل بها الأمة، متواترة في الأمة يعني موجودة معمول بها، ليست التي هي قسيمة للأحاد، ليست التي هي قسيمة للأحاد. فأنا قد أقول هذا متواتر في الأمة وكذا وكذا، وأقول مثلا هذا أمر متواتر معلوم، المقصود يعني مشهور في الأمة، مشهور المقصود بذلك مشهور، وهذا الذي يظهر هنا لما لم يذكر الأحاد فلعله يقصد هذا، لا يقصد السنة المتواترة التي هي قسيم ماذا الأحاد، مثل ما ذكر إيه؟ قال السنة المتواترة التي تخالف ظاهر القرآن بل تفسر مثل أعداد الصلاة وأعداد الركعات ونصب الزكاة والفريضة وصفة الحج والعمرة. لو نظرنا أحمد لهذه الأحاديث هنجد فيها الأحاد ونجد فيها المتواتر، ليست هذه الصفات، ليست هذه الأحاديث والأنواع متواترة بالمعنى الاصطلاحي، لا، وإنما المراد أنها موجودة في الأمة منتشرة مشهورة معلومة، وقد يكون بعض هذه الأحاديث أحاد، تثبت سنة في الحج، تثبت سنة في العمرة، تثبت سنة في صلاة، تثبت سنة في كذا بطريق الأحاد، لكنها موجودة في الأمة منتشرة. فيراد بالمتواتر هنا المنتشر المشهور. نعم.
قال الطريق الرابع الإجماع. نعم. وهو متفق
بداية الكلام. أما طرق الأحكام الشرعية التي نتكلم عليها في أصول الفقه فهي بإجماع المسلمين، ثم ذكرها أولا الكتاب ولم يختلف أحد من الأئمة في ذلك.
طيب.
ثانيا السنة المتواترة التي لا تخالف ظاهر القرآن بل تفسره مثل عدد الصلاة.
طيب. وأما السنة التي لا تفسر القرآن كالسنة في تقدير نصاب السرقة ورجم الزاني وكذا، ثم قال الطريق الثالث السنة متلقاة بكذا أو برواية الثقات له، دي اللي هي الأحاد، هذه اللي هي الأحاد، إما متلقاة بالقبول أو برواية الثقات، وهذه أيضا مما اتفق أهل العلم على تبعها من أهل الحديث والفقه وقد أنكر أهل الكلام، هذه اللي هي الأحاد اللي هي رواها الثقات وكان العمل على ذلك وتواتر العمل في الأمة به، فهذا الكلام كله يتضمن المتواتر ويتضمن الأحاد. يتضمن متواتر والأحاد. نعم
شيخنا لعله يؤكد يعني كلامكم قوله في النهاية في آخر الكلام وأنكر كثير منهم أن يحصل العلم بشيء منه.
أي نعم
يعني بالأحاد.
نعم
الطريق الرابع الإجماع ومتفق عليه بين عامة
عندك في الأصل الطريق الثالث السنة المتواترة. نعم في الأصل
قال الطريق الثالث السنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إما المتلقى بالقبول بين أهل العلم بين أهل العلم بها أو برواية الثقات لها وهذا أيضا مما اتفق أهل العلم على اتباعها من أهل الفقه والحديث
هذا كلام هذا كله يدخل فيه المتواتر ويدخل فيه الأحاد. نعم
قال الطريق
قال في آخرها وأنكر كثير منهم أن يحصل العلم شيء منها وإنما يوجب العلم وإنما يوجب العلم فلم يفرقوا بين المتلقى بالقبول وغيره وكثير من أهل الرأي قد ينكر كثيرا منها بشروط اشترطها ومعارضات دفعها بها ووضعها كما يرد بعضهم بعضا لأنه بخلاف ظاهر القرآن فيما زعموا أو لأنه خلاف الأصول أو قياس الأصول أو لأن عمل متأخري أهل المدينة على خلافه أو غير ذلك من المسائل المعروفة في كتب الفقه والحديث وأصول الفقه.
نعم نعم
قال الطريق الرابع الإجماع ومتفق عليه بين عامة المسلمين وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة لكن المعلومة منه ما كان عليه الصحابة وأما ما بعد ذلك فتعذر العلم به غالبا.
الإجماع
هو متفق عليه بين عامة المسلمين وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة لكن المعلومة منه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأما ما بعد ذلك فتعذر العلم به غالبا.
إذا الإجماع يقول هذا متفق عليه بين عامة المسلمين يعني الاحتجاج بالإجماع إنما ينكره بعض أهل البدع ولهذا من خالف في حجية الإجماع كإجماع فهذا من أهل البدع أما الذي يؤمن به ويعتقده ثم يخص بإجماع الصحابة هذا يناقش لأن الإجماع حجة إلى آخر الزمان وليس إجماع الصحابة فقط من جهة الحجية فالإجماع حجة إلى آخر الزمان لكن من جهة وقوعه فقد يقع في ذلك نوع اجتهاد بعد عصر الصحابة ففي عصر الصحابة يمكن أن يقطع بذلك لعدم اتساع رقعة الإسلام أما بعد عهد الصحابة وقد اتسعت رقعة الإسلام فهنا صار القطع والجزم به دقيق حتى قال بعضهم أن من ادعاه فهو كاذب وإنما حسبك أن تقول اتفقوا أو لا أعلم خلافا أو إلى آخره فيكون في مناط الوقوع لا في الحجية فالحجية باقية إلى آخر الزمان الحجية باقية إلى آخر الزمان. نعم ولهذا يقول شيخ الإسلام أما بعد ذلك فتعذر العلم به غالبا وكلمة تعذر به العلم غالبا مش استحال به العلم يعني صار الأمر هنا فيه من الصعوبة ما فيه بخلاف عصر الصحابة ولم يقل شيخ الإسلام أنه ليس بحجة أو أنه مستحيل الوقوع. نعم
الطريق
ولهذا ما زال أهل العلم ينقلون الإجماعات وما ألغى العلماء كتب الإجماعات بعض الصحابة أو حصروا حتى ابن حزم نفسه المضطرب في هذا الباب والذي في المحلى بيذكر أن الإجماع وإجماع أصحابه بل على صفة معينة لما أتى في كتاب مراتب الإجماع وسع الأمر إلى التابعين وتابع التابعين وصار ينقل هذه الإجماعات نعم.
قال الطريق الخامس القياس على النص والإجماع، وهو أيضا حجة عند جماهير الفقهاء، لكن بعضهم أسرف فيه فاستعمله قبل البحث عن النص ورد به شيئا من النصوص، أو استعمل منه القياس الفاسد. ومن أهل الكلام والحديث من ينكره رأسا، وتفاصيل هذا كثيرة.
نعم، كابن حزم ينكره رأسا رأسا، وهذا لا شك أنه انحراف في باب الاستدلال في باب الاستدلال. فالقياس على النص والإجماع هو أيضا حجة عند جماهير الفقهاء. من الذي خالف في هذا؟ من الذي خالف في هذا؟ قال من أهل الكلام ومن الكلام والحديث من ينكره رأسا، وتفاصيل هذا كثيرة. نعم.
الطريق السادس الاستصحاب، وهو البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع، وهو حجة على عدم الاعتقاد بالاتفاق. وهل هو حجة في اعتقاد العدم؟ فيه خلاف، وهو مما يشبه الاستدلال بعدم الدليل السمعي على عدم الحكم الشرعي.
نعم.
الطريق السابع المصالح المرسلة، وهو أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلي مصلحة أو منفعة راجحة، وليس في الشرع ما ينفيه. فهذه الطريق فيها خلاف مشهور، فالفقهاء يسمونها المصالح المرسلة، ومنهم من يسميها الرأي، وبعضهم يقرب إليها الاستحسان.
نعم، يعني ليست ملغاة من قبل الشرع، وليس في الشرع ما ينفيه. نعم.
وقريب منها ذوق الصوفية ووجدهم وإلهاماتهم، فإن حاصلها أنهم يجدون في القول والعمل مصلحة في قلوبهم وأبدانهم، ويذوقون طعم ثمرته، وهذه مصلحة. لكن بعض الناس يخص المصالح المرسلة بحفظ النفوس والأموال والأعراض والعقول والأبدان.
نعم نعم.
وليس كذلك، بل المصالح المرسلة في جلب المنافع ودفع المضار.
لكن المصالح المرسلة التي لم يأتي من الشرع نفي له، أما بقى ذوق الصوفية ووجد الصوفية ولمات الصوفية كلها مبناها على شيء من التجاوزات، بخلاف الذوق المنضبط والوجد المنضبط والإلهام المنضبط، فإن الله قد ألهم أولياء أشياء. نعم.
وما ذكروه عن دفع المضار من هذه الأمور الخمسة فهو أحد القسمين، وجلب المنفعة يكون في الدنيا والدين. ففي الدنيا كالمعاملات والأعمال التي يقال فيها مصلحة للخلق، فيها مصلحة للحق من غير حظر شرعي. وفي الدين ككثير من المعارف والأحوال والعبادات والزهادات التي يقال فيها مصلحة للإنسان من غير منع شرعي. فمن قصر المصالح على العقوبات التي فيها دفع الفساد عن تلك الأحوال ليحفظ الجسم فقط فقد قصر.
أي نعم، لكنها تشمل ليس فقط دفع فساد بل وجلب منفعة، فالمصالح تتضمن الأمرين، جلب المنافع ودفع المضار. نعم.
وهذا فصل عظيم ينبغي الاهتمام به.
نعم.
قال العلامة السعدي ثم ذكر من انتقد هذه الأمور ومن قررها واعتمدها، ثم قال أي شيخ الإسلام والقول الجامع أن الشريعة لا تهمل مصلحة قط، بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة، فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. لكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان الشرع لم يرد به، فأحد الأمرين لازم له، إما أن الشرع دل عليه من حيث لا يعلم فيعلم هذا الناظر، أو أنه ليس بمصلحة، أو اعتقد مصلحة مرجوحة لأن المصلحة هي الخالصة أو الغالبة. وكثيرا ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة، كما قال تعالى في الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وكثير من بدع العقائد والأعمال من هذا الباب. وقد زين لأصحابها سوء عملهم فرأوه حسنا، وقد يكون عمدا فيكون ظلما، وقد يكون جهلا فيكون ضلالا، وهذا الباب مشترك بين أهل العلم والقول وبين أهل الإرادة والعمل.
نعم. يعني سواء في باب الاعتقادات أو في باب الأعمال. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فكل عمل لا يراد به وجه الله فهو حابط باطل لا ينفع صاحبه وقت الحاجة إليه. فكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، لأن ما لم يرد به وجهه إما أن لا ينفع بحال، وإما أن ينفع في الدنيا دون الآخرة.
الله أكبر، الله أكبر. إما أن لا ينفع بحال، وإما أن يكون نفعه دنيويا، أما في الآخرة فلا ينفع إلا ما كان لله. أنا أغنى الشركاء عن شركاء، جاء في الحديث الصحيح، قال تعالى: أنا أغنى الشركاء عن شركاء، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركاه. نعم.
فالأول ظاهر والثاني، فقد يحصل الإنسان في الدنيا لذات وسرور، وقد يجزى بأعماله في الدنيا، لكن تلك اللذات إذا كانت تعقب ضررا أعظم منها أو تفوض أنفع منها وأبقى فهي باطلة أيضا. فثبت أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل وإن كان فيه لذة ما.
نعم.
والله تعالى لم يأمر قال شيخ الإسلام: والله تعالى لم يأمر عباده لحاجته إلى خدمتهم، ولا هو محتاج إلى أمرهم، وإنما أمرهم إحسانا منه، وإنما أمرهم إحسانا منه أو نعمة أنعم بها عليهم، فأمرهم بما فيه صلاحهم، ونهاهم عما فيه فسادهم، وإرسال الرسل وإنزال الكتب من أعظم نعمه على خلقه.
الله أكبر. تذكر هذا دائما، إذا قيل لك ما أعظم نعمة أنعم الله بها على الناس، قل ما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أتممت عليكم نعمتي، وذلك بإنزال الكتاب وإرسال الرسول. نعم.
ومن تأمل نصوص الكتاب والسنة وجدها في غاية
ولهذا قال العلماء، انظروا إلى هذه الفائدة، أن النعمة عند الإطلاق لا تكون إلا النعمة الشرعية، وأما إذا أردت نعمة غيرها فقيد، قل نعمة مال، قل نعمة ولد. أما إذا ذكرت النعمة المطلقة فهي النعمة الدينية، نعمة الشرعية، النعمة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، النعمة بالإسلام. نعم.
ومن تأمل نصوص الكتاب والسنة وجدها في غاية الإحكام والإتقان، وأنها مشتملة على التقديس لله عز وجل عن كل نقص، والإثبات لكل كمال، وأنه تعالى ليس له كمال ينتظر بحيث يكون قبله ناقصا، بل من الكمال أنه يفعل ما يفعله بعد أن لم يكن فاعله، وأنه إذا كان كاملا بذاته وصفاته وأفعاله لم يكن كاملا بغيره ولا مفتقرا إلى سواه، بل هو الغني ونحن الفقراء.
الله أكبر، الله أكبر. كماله كمال ذاتي، ما يحتاج إلى مخلوق يكمله، فالعبادة فعباداتنا لا تكمل شيئا في أسماء الله عز وجل ولا صفاته ولا في ذاته، بل لو أن إنسكم وجنكم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد، ما زاد ذلك في ملك شيء. نعم.
وهو سبحانه في محبته ورضاه ومقته وسخطه وفرحه وأسفه وصبره وعفوه ورأفته له الكمال الذي لا تدركه الخلائق وفوق الكمال، إذ كل كمال فمن كماله يستفاد، وله الثناء الحسن الذي لا يحصيه العباد، وإنما هو كما أثنى على نفسه له الغنى الذي لا يفتقر إلى سواه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يجب أن يعلم أن الكمال ثابت لله، بل الثابت له أقصى ما يمكن من الأكملية، بحيث لا يكون وجود كمال لا نقص فيه إلا هو ثابت للرب تعالى يستحقه بنفسه المقدسة، وثبوت ذلك مستلزم نفي نقيضه، فثبوت الحياة يستلزم نفي الموت، وثبوت العلم يستلزم نفي الجهل، وثبوت القدرة يستلزم نفي العجز، وأن هذا الكمال ثابت له بمقتضى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية مع دلالة السمع على ذلك.
نعم. فصفات الرب سبحانه وتعالى تستلزم الإثبات فيها مستلزم للنفي، والنفي فيها مستلزم للإثبات. فالمنفي من الصفات لإثبات ما يضاده من الكمال، لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياتي وقيمات. وإثبات الكمال مستلزم أيضا لنفي الضد. فالعلم يستلزم نفي الجهل، والقدرة تستلزم نفي العجز، والقوة تستلزم نفي الضعف. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ودلالة القرآن على الأمور نوعان، أحدهما خبر الله الصادق، فما أخبر الله به فهو حق كما أخبر حق كما أخبر الله به. والثاني دلالة القرآن بضرب الأمثال وبيان الأدلة العقلية الدالة على المطلوب، فهذه دلالة شرعية عقلية.
الله أكبر. يعني دلالة القرآن أمور نوعان. كل شوف أقول لك دي قواعد، والله يا أخواني الكتاب ده بيعتبر مراجعة عامة للدين، مراجعة عامة لعلوم المسلمين، وليست مراجعة عامة لعلوم شيخ الإسلام، مراجعة عامة لعلوم الدين. هذا الكتاب افرحوا به، افرحوا به والله يا أخواني، والله حق لنا أن نفرح بهذا الكتاب. دلالة القرآن على الأمور نوعان، أحدهما من جهة الخبر، خبر الله الصادق، والثاني وده طبعا ده سمعي محض، ده دليل سمعي محض، خبر الله الصادق ده دليل سمعي محض. والثاني دلالة القرآن بضرب الأمثال بين الأدلة العقلية كذا، فهذا دليل سمعي عقلي، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. نعم.
فهي شرعية لأن الشرع دل عليها وأرشد إليها، وعقلية لأنها تعلم صحتها بالعقل.
نعم.
وثبوت معنى الكمال لله قد دل عليه القرآن بعبارات متنوعة دالة على معان متضمنة لهذا المعنى، فما في القرآن من إثبات الحمد له وتفصيل محامده، وأن له المثل الأعلى المثل الأعلى، وإثبات معاني أسمائه ونحو ذلك دال على هذا المعنى. وقد ثبت لفظ الكامل في تفسير ابن عباس للصمد، وأن الصمد المستحق للكمال، وهو السيد الذي كمل في سؤدده، والعليم الذي قد كمل في علمه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، وهكذا سائر أسمائه الحسنى على هذا المنوال. وهذا المعنى هو المستقر في فطر الناس، فكما أنهم مفطورون على الإقرار بالخالق، فإنهم مفطورون على أنه أجل وأكبر وأعلى وأعلى وأعلم وأكمل من كل شيء.
يعني حتى الكفار ما سووا بالله عز وجل أندادهم، بل جعلوا فارقا، ولهذا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن الله أجل. نعم.
ومن ثبوت الكمال لله بالعقل أنه قد ثبت وجوب وجوده وقيوميته وقدمه وسائر أوصافه أن له المثل الأعلى، وبيان نقص ما عبد من دونه من المخلوقات، وتفصيل حمده الذي يستحقه من صفات كماله، وحمده الذي فيه الإحسان المتنوع على خلقه وعلى كمال حكمته وسعة علمه ورحمته، وبيان كمال ألوهيته واستحقاقه الجلال والإكرام، فله صفات الجلال والعظمة، ويستحق من عباده أن يكون مألوها معظما أعظم من كل شيء وأحب إليهم من كل شيء تبارك وتعالى. وإذا علم العبد من قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا علم العبد من حيث الجملة أن لله عز وجل فيما خلقه وما أمر به حكمة عظيمة كفاه ذلك، ثم كلما ازداد علما وإيمانا ظهر له من حكمة الله ورحمته ما يبهر عقله، ويتبين له تصديق ما أخبر الله به في كتابه، حيث قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.
نعم. كلما ازداد علما وإيمانا كلما ظهر له من حكمة الله ورحمته ما يبهر عقله. نعم.
الواجب على المسلم قال شيخ الإسلام: الواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يصلي معهم الجمعة والجماعة، ويوالي المؤمنين ولا يعاديهم، وإن رأى بعضهم ضالا أو غاويا وأمكن أن يهديه ويرشده
يهديه ويرشده
فعل ذلك، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإن كان قادرا على أن يولي في إمامة المسلمين الأفضل والله، وإن قدر أن يمنع من يظهر البدع والفجور منعه، وإن لم يقدر على ذلك فالصلاة خلف الأعلم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الأسبق إلى طاعة الله ورسوله أفضل، وإن كان في هجره لمظهر البدعة والفجور مصلحة راجحة هجره.
نعم، يكون هجر شرعي إذا كان فيه مصلحة. نعم.
وأما إذا ولي غيره بغير إذنه وليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية كان تفويت هذه الجمعة والجماعة جهلا وضلالا، وكان قد رد بدعة ببدعة. الصحابة لم يكونوا يعيدون الصلاة إذا صلوا خلف أهل الفجور والبدع.
نعم.
ولم
يأمر بل يعتدون بها. نعم.
ولم يأمر الله تعالى قط أحدا إذا صلى كما أمر بحسب استطاعته أن يعيد الصلاة.
نعم، فمن دخل الصلاة على وجه شرعي وعلى وجه امتثال المأمور فلا يؤمر بإعادتها. نعم.
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال شيخ الإسلام: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال: من أكل أموال الناس بالباطل أخذ أحد العوضين بدون تسليم العوض الآخر، لأن المقصود بالعهود والعقود المالية هو التقابض، فإن المعاوضة كالمبايعة والمؤاجرة مبناها على المعادلة والمساواة من الجانبين، لم يبذل أحدهما ما بذل إلا ليحصل له ما طلبه، فكل منهما آخذ معطٍ طالب مطلوب. فإذا تلف المقصود بالعقد قبل التمكن من قبضه، مثل تلف العين المؤجرة قبل التمكن من قبضها، أو تلف ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو زرع قبل تمييزه بذلك وإقباضه ونحو ذلك، ما لم يجب على المؤجر أو المشتري أداء الأجرة أو الثمن.
نعم. ليه؟ لأن العين تلفت أو المنفعة تلفت، إذن لما يدفع الأجرة؟ ما يدفع، هذا المقصود بالعقد أصلا. فإن تلف المقصود بالعقد قبل التمكن من قبضه ما يستحق الأجرة ولا الثمن. نعم.
وهذا الأصل مستقر في جميع المعاوضات، إذا تلف المعقود عليه قبل التمكن من القبض تلفا لا ضمان فيه انفسخ العقد.
تمام.
وإن كان في الضمان كان في العقد الخيار.
وكذلك نعم، كان في الضمان.
وكذلك سائر الوجوه التي يتعذر فيها حصول المقصود بالعقد من غير إياس، ووضع الجوائح وغيرها مبني على هذا الأصل.
نعم، بما يستحل أحدكم مال أخيه. فإذا اشترى منك ثمرا ثم أصابته جائحة أو كذا رد إليه ماله. قال النبي: فبما يستحق أحدكم مال أخي، أي يستحل أحدكم مال أخي. نعم، لأنه تلف قبل القبض. نعم.
قال: وليس من شرط القبض أن يستعقب العقد، بل القبض يجب وقوعه على حسب ما اقتضاه العقد لفظا وعرفا، ولهذا يجوز استثناء بعض منفعة المبيع مدة معلومة وإن تأخر بها القبض على الصحيح. وسر ذلك أن القبض هو موجب العقد، فيجب في ذلك ما أوجبه العاقدان بحسب قصدهما الذي يظهر بلفظهما وعرفهما.
نعم، فلو استثنى بعض المنفعة ما في إشكال، كما استثنى جابر حملانه على ظهر البعير حتى يأتي المدينة. نعم.
قال شيخ الإسلام:
وإلا من شرط القبض أن يستعقب العقد، يعني العقد الآن يكون التسليم عقبة، إلا شيء فيه منفعة ودخل في الشرط، دخل في الشرط، كمن يبيع سيارة ويشترط أن يذهب بها إلى القاهرة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها قلوبهم واحدة موالية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولعباده المؤمنين، معادية لأعداء الله ورسوله وأعداء الدين.
الله أكبر، الله أكبر، هذه قاعدة عظيمة، قاعدة عظيمة. الله أكبر. أعد.
والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها قلوبهم واحدة موالية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولعباده المؤمنين، معادية لأعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء الدين.
الله. قلوبهم واحدة. الله أكبر. عامرة بالإيمان فإيمانهم واحد، ولذا فإنهم يوالون ويعدون بموجب هذا الإيمان، لهذا فهي قلوب واحدة وموالية لله ولرسوله ولعباد المؤمنين ومعادية لأعداء الله ورسوله وأعداء الدين. نعم، هذا الذي ينبغي أن يكون. لكن هل هذا هو الواقع؟ هذا الذي ينبغي أن يكون، لكن الواقع فرق وجماعات متناحرة. نعم.
فما دام هذا وصفهم فقلوبهم وصفهم. فما دام هذا وصفهم فقلوبهم الصادقة وأدعيتهم الخالصة هي هن العسكر الذي لا يغلب والجند الذي لا يخذل.
الله أكبر. الله أكبر. فما دام هذا وصفهم، يعني إذا كان هذا الحال الذي ذكر الشيخ هو حالهم، كان ذلك ماذا؟ فقلوبهم الصادقة وأدعيتهم الخالصة هن العسكر الذي لا يغلب والجند الذي لا يخذل. الله أكبر. وكانوا أحرى أن يستجيب الله عز وجل دعاءهم، لأنهم طائفة واحدة، قلوب واحدة وأدعية صادقة. الله أكبر. الله أكبر. نعم.
فإنهم هم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، وليعتبر المعتبر بسيرة نور الدين وصلاح الدين ثم العادل كيف مكنهم الله وأيدهم وفتح لهم البلاد وأذل لهم الأعداء، لما قاموا بذلك بما قاموا به من الدين. وليعتبر بسيرة من والى النصارى كيف أذله الله وكبته.
نعم
شيخنا، يعني ما دام من أخوات كان،
أي نعم،
إذن
ترفع وتنصب. فما دام هذا وصفه، لأن هذا اسمك، اسم دام مرفوع وصفهم خبر منصوب.
كنش اسم كان مؤخر وصفهم،
لا، هذا اسم كان دام. فما دام هذا وصفهم اللي هو هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع. اسم دام وصفهم هذا خبر. نعم.
قال شيخ الإسلام: وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه، وأفضل أنبيائه المرسلون منهم، وأفضل المرسلين أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد ولد آدم وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا، وخطيبهم إذا وفدوا، صاحب المقام المحمود الذي يغبط به الأولون والآخرون، وصاحب لواء الحمد والحوض المورود، وشفيع الخلائق يوم القيامة، وصاحب الوسيلة والفضيلة الذي بعثه الله بأفضل كتبه وشرع له أفضل شرائع دينه، وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس، وجمع له ولأمته من الفضائل والمحاسن ما فرقه في من قبلهم، وهم آخر الأمم خلقا وأولهم بعثا. ومن حين بعثه الله جعله الفارق بين أوليائه وبين أعدائه، فلا يكون وليا لله إلا من آمن به وبما جاء به واتبعه ظاهرا وباطنا، ومن ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه فليس من أوليائه، بل من خالفه كان من أعدائه وأولياء الشيطان.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: اسم اليمين جامع للعقد الذي بين العبد وبين ربه وإن كان نذرا، وللعهد الذي بينه وبين المخلوقين. قال شيخ الإسلام: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال شيخ الإسلام: أصل الإيمان والنفاق في القلب، وإنما القول والفعل فرعان لهما.
لا شك.
هذا شيخنا
فدل هذا على أن أصل الإيمان في القلب، ثم وكذلك أصل النفاق في القلب. ثم يصدر عن ذلك الأقوال والأفعال. نعم.
هذا شيخنا يفسر كلام بعض العلماء أن الإيمان في القلب والعمل فرع.
صح، انقصد بالفرع يعني أنه يتفرع عن الأصل لكنه ركن فلا إشكال، أما انقصد بالفرع أنه كمال يثبت الإيمان بدونه فلا، فأن تعبر عنه بأنه فرع، أن تعبر عنه بأنه كمال، ما في إشكال. لكن أن تقول شرط كمال يثبت الإيمان بدونه فلا، فلا، لكن هو كمال باعتبار متمم لما في القلب، فرع باعتبار أن صادر عن أصل. نعم.
قال شيخ الإسلام: حق الله وحق رسوله متلازمان، وجهة حرمة الله ورسوله جهة واحدة، فمن آذى الرسول صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله، ومن أطاعه فقد أطاع الله.
نعم.
قال شيخ الإسلام: الأعمال إنما يحبطها ما ينافيها.
النافى الأصل فهذا الكفر، ونافى الكمال الواجب فهذا الفسق. نعم.
قال شيخ الإسلام: وإذا علم الرجل من حال صديقه.
ويحبطها ما ينافيها، إما أن يحبط أجر مع صحة العمل، وإما أن يحبط صحة العمل. نعم.
قال شيخ الإسلام: وإذا علم الرجل من حال صديقه أنه تطيب نفسه بما يأخذ من ماله فله أن يأخذ وإن لم يستأذنه نطقا.
تمام، طالما أن الإذن العرفي موجود، فإذا كان بينك وبين أخيك من الدلال ما بينكما، تأخذ ماله، تأخذ طعامه، كذا كذا، فلا يلزم الاستئذان، لأن بينكما عادة جارية ودلال. نعم.
قال شيخ الإسلام: الكلمة التي تصدر عن محبة وتعظيم تغفر لصاحبها بل يحمد عليها، وإن كان
تغفر لصاحبها
بل يحمد عليها، وإن كان مثلها لو صدر بدون ذلك استحق صاحبها النكال وكذلك الفعل.
أو انتظر، الكلمة التي تصدر عن محبة العظيم
تغفر
صاحبها بل يحمد عليها، وإن كان مثلها لو صدر بدون ذلك استحق صاحبها النكال. نعم، يبقى هي الكلمة التي قد يؤاخذ عليها الإنسان، كلمة يؤاخذ على الإنسان لو تكلمها بدون ماذا؟ دافع المحبة والتعظيم. أما بدافع المحبة والتعظيم فإن المحبة والتعظيم تغفر ما لم يغفره غيرها. واضح؟ يبقى هنا هذه الكلمة هي في أصلها يؤاخذ عليها الإنسان، لكن لما تظهر محبة وتعظيم، يعني مثلا أما ترى واحد أنت تحبه جدا وحريص عليه جدا وفعل مثلا فعلا أضرها أو كذا، تقول أنت غبي غبي، ليه تفعل هذا غبي، لكنه يرى فيك محبة زائدة، حريص غبي، يعني لماذا فاتك هذا، لماذا أضرت نفسك، غبي. تضع مثل ما تقول لولدك أنت لما يعبث بالكهرباء، ولا طيب ولو قلتها بدون هذا، لو قال واحد وقابل واحد قال أنت غبي، لكان لها حال غير الحال الأول، أليس كذلك؟ بل ربما تضربه بقى، مش تقول كلمة، لكنه ضرب المحب وضرب الحبيب مثل إيه؟ أكل الزبيب. يعني ممكن يكون ضرب بمعنى أكل الزبيب، وفي ضرب يقتضي التعزير. هذا هو المراد. نعم. كلمة عائشة: والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله، لو فصلتها عن الموقف يكون لها حكم غير الموقف الذي قيلت فيه. حتى علماء الجرح والتعديل يا أحمد، هناك جرح ما يعتمد عليه، وممكن يكون جرح إيه بأعلى الألفاظ، ألفاظ الجرح لكن العلماء ما يقفون عنده. ليه؟ لأنه دفع إليه دافع معين بخلاف الدافع الآخر لو قيلت في غير هذه المناسبة. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، في لقاء الملك عبد الله قبل أن يموت رحمه الله مع أحد المدرسين له الذي كان يدرسه في المدرسة، فجاء هذا المدرس ويزور الملك عبد الله في مرضه، فقال له الملك عبد الله لابد أن أضربك الضرب الذي ضربتني إياه وأنا صغير في المدرسة. فقال نعم. له المدرس ضرب الحبيب زي أكل الزبيب.
نعم يبقى مصري ده بقى. مصري
المدرس ما أدري.
نعم نعم.
قال شيخ الإسلام: الحكم المعلق بشرط لا يثبت بعينه عند عدمه باتفاق العقلاء.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال العلامة السعدي لما
يعني ذكر الحكم المعلق بشرط لا يوجد بدون الشرط، لا يثبت بعينه عند عدمه، إذا لم يوجد الشرط لا يوجد الحكم. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله لما ذكر آيات الأمر بالصبر وآيات القتال قال: أي شيخ الإسلام، فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف وفي وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين، أما أهل القوة فيعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
إنهم إذا أحوال الضعف تختلف عن أحوال القوة، فمن كان بأرض هو فيها مستضعف وفي وقت بأرض فيها مستضعف ولا يقوى على الهجر وفي وقت وفيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو، وكذا قد يكون هناك من يستوجب العقوبة لكنه لا يستطيع أن يعاقبه وأن يؤخذه لضعفه، فالضعف مقدر. فلو جئنا في زمان نجد إماما صالحا من أئمة المسلمين ولكنه لا يجاهد، ليس إنكار للجهاد بل لضعف، فلا يلام فلا يلام. وإذا وجد الإنسان مثلا منكرا من ولي أمر ظالم لو أنكر عليه ربما أذاه وقتله، فلا يجب عليه الإنكار، لا يجب. فأحوال الضعف غير أحوال القوة. طيب أنا أرى فرض الجزية بموجب الشريعة كحاكم، لكن أنا في زمن مستضعف لو قلت جزية لانقضوا على بلدي، فلو ترك أخذ الجزية لأنهم سينقضون عليه فهذا له حال من العذر بخلاف من قدر. لكن في كل هذه الأحوال لابد من اعتقاد الشرع والإيمان به، أما القيام به والعمل به فهذا قد يعذر الإنسان على ترك العمل بهذا الشيء لضعفه. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: سب غير الرسول مع كونه معصية يوجب الجلد، وسب الرسول صلى الله عليه وسلم مع كونه كفرا يوجب القتل.
سب غير الرسول مع كونه سب غير الرسول معصية ولهذا يوجب الجلد، سب الرسول هذا كفر فيوجب القتل. نعم.
قال شيخ الإسلام: الظاهر إنما يكون دليلا صحيحا معتمدا إذا لم يثبت أن الباطن بخلافه.
صحيح.
فإذا قام الدليل على الباطن لم يلتفت إلى ظاهر قد علم أن الباطن بخلافه.
هذا إذا ثبت أن الباطن بخلافه كيف يثبت هذا؟ إما بوحي إنما الظاهر إنما يكون دليلا صحيحا معتمدا عليه إذا لم يثبت أن الباطن بخلافه. كالمنافقين الذين أعلم الله نبيه بهم، خلاص صار ما يظهرون غير مقبول لأن علم الباطن. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الحكم إذا لم يثبت بأصل ولا نظير كان تحكما.
صحيح. إذا لم يثبت بأصل ولا بنظير صار تحكما، ما هو بحكم هذا، ما هو أكبر، ما هو أكبر. يعني إذا لم يقم عليه دليل كان تحكما. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: قاعدة شريفة جامعة في وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ووجوب عبادة الله وحده لا شريك له، وطاعته وطاعة رسله على كل أحد في كل حال بحسب الاستطاعة، وأن كل ما خالف ذلك فهو باطل، والتنبيه على إبطال الاعتقادات والعقود المخالفة لذلك، وبيان أن مراتب الخير والشر بحسب الدخول في ذلك والخروج منه، فأفضلهم فأكملهم قياما بذلك كالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وشرهم أبعدهم عنه كالكفار المعطلين والمشركين مثل فرعون وغيره من أصناف الكفار والمنافقين. وأفضل الخلق من حين بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأقومهم بذلك أتبعهم له، وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وشر الخلق أعظمهم مخالفة لهؤلاء كالزنادقة الملحدين من القرامطة الباطنية العبيدية وغيرهم.
نعم.
قال العلامة السعدي: ثم فصل هذه الجملة الكبيرة برسالة مستقلة رحمه الله تعالى وقدس روحه. ثم قال العلامة السعدي: فهذه أكثر من 800 من الأصول الجوامع والقواعد والضوابط، كلها قد انتقيتها من كتب هذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي كما ترى في جميع العلوم النافعة والفنون الضرورية.
الله أكبر، جزاه الله خيرا من مصنف ومن منطق، جزاهما الله خيرا، شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة السعدي رحمه الله. نعم.
ولما كان شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية قد سلك مسلك شيخي المذكور بالتحقيق للعلوم الأصولية والفروعية والظاهرة والباطنة، وكان من أعظم من انتفع بشيخ الإسلام وأقومهم بعلومه وأوسعهم في العلوم العقلية والنقلية، أحببت أن أنقل من كتبه من الأصول والقواعد والضوابط والفوائد الجليلة وأتبعها لهذا الكتاب، وسأحذو بحول الله حذو ما فعلته بما نقلته من كتب شيخ الإسلام. أذكر نفس عبارة المؤلف من غير تغيير لها إلا إذا اقتضى السبب ذلك، إما للاقتصار على نفس المقصود من عبارته أو جمع القاعدة التي توزعت وتفرقت من كلامه في عدة مواضع لا تتم الفائدة المطلوبة إلا بضم بعضها إلى بعض، وأسأل الله أن ييسر ذلك وأن يجعل العمل خالصا لوجهه نافعا لعباده، ومن نظر فيها عالم أنها من أنفع ما يكون، وأنها جمعت من العلوم والمعاني ما لم يجمعه أي كتاب، فإنها صفوة كتبهما الموجودة رحمهما الله وقدس روحيهما، آمين.
الله أكبر. هذا ابن القيم رحمه الله تعالى تلميذ ابن تيمية النجيب والمنتفع به والناشر لعلمه في أسلوب عظيم بديع، فقد آتى الله عز وجل ابن القيم أيضا من العلوم والفهوم ما فاق به ربما تلامذة شيخ الإسلام جميعا، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فجمع الشيخ السعدي من كلام شيخ الإسلام أكثر من 800 فائدة، ثم جمع من كلام ابن القيم أكثر أو ما يعادل 200 فائدة لتتم الألف كاملة من قواعد ومن ضوابط ومن أصول ومن فوائد وفرائد. ميزتها العظيمة أنها اختصرت لك كليات العلوم، وميزتها العظيمة أنها قربت لك كتب شيخ الإسلام وكتب ابن القيم كأنك قرأت كل هذه الكتب، كأنك قرأت كل هذه الكتب. نعم. طيب نفتح شغل مع ابن القيم كده، ناخد ما تيسر إن شاء الله فتح شغل ما. نعم. خلينا ناخد من البدائع ونأخذ. أنت تعبت يا أحمد؟ ما نمتوش ليه؟ أنا الحمد لله نمت 3-4 ساعة الحمد لله. طيب خلينا ناخد من كتاب البدائع صفحتين أو صفحة ونصف، ناخد من كتاب البدائع صفحة ونصف، نفتح شغل إزاي؟ احنا نمشي وناخد أجازة من غير ما يلا هات من البداية لابن القيم.
قال العلامة ابن القيم: قال العلامة السعدي: قواعد وضوابط منقولة من كتب شمس الدين ابن القيم رحمه الله. قال: من البدائع،
بدائع الفوائد. نعم، وهذا كتاب من أنفس ويعني أدق كتب العلامة ابن القيم رحمه الله، فعلا بدائع. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله:
فليس موضوعا واحدا وإنما موضوعات شتى. نعم.
قال: حقوق المالك شيء وحقوق الملك شيء آخر، فحقوق المالك تجب لمن له على أخيه حق، وحقوق الملك تتبع الملك ولا يراعى بها المالك.
نعم، هذه أول فائدة، حقوق المالك شيء وحقوق الملك شيء آخر، فحقوق المالك تجب لمن له على أخيه حق، حق المسلم على المسلم كيت وكيت وكيت، هذا حق، أو حقوق المالك على أخيه: أنا أملك من أرضك كذا، أملك من بيتك كذا، أملك من إجارتك كذا، فحينئذ يجب عليك أن تؤدي الحق الذي لي. وحقوق الملك تتبع الملك ولا يراعى فيها المالك، إنما أحكامها خاصة بها من كونها ملكية ثابتة أو غير ثابتة، من كونها مباحة أو غير مباحة، أو هذه لها أحكامها والملك له أحكامه. نعم.
قال العلامة ابن القيم: تمليك المنفعة شيء وتمليك الانتفاع شيء آخر، فالأول يملك به الانتفاع والمعاوضة، والثاني يملك به الانتفاع دون المعاوضة.
تمليك المنفعة شيء والانتفاع شيء آخر، تمليك المنفعة وتمليك الانتفاع، فالأول يملك به الانتفاع والمعاوضة. لكن ما يملك المنفعة زي الإيجار، تملك الانتفاع بهذه العين ثم تدفع أجرة لأنك ملكت المنفعة، منفعة نفسها ملكتها، فهذا يلزمه أمران: انتفاع ومعاوضة. لكن تملك الانتفاع شيء آخر، فتملك به الانتفاع دون المعاوضة، يقول لك اجلس هنا، يبقى أنت انتفعت، اجلس في هذا المكان، اركب هذه الدابة، فبذل لك الانتفاع، فهذا يكون دون معاوضة، إنما تملك الانتفاع دون المعاوضة. نعم. أما المنفعة، منفعة الدابة، هذه تكون بالانتفاع مع المعاوضة. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: الفرق بين الشهادة والرواية أن الرواية يعم حكمها الراوي وغيره على ممر الزمن
وغيره
على ممر الزمان، والشهادة تخص المشهود عليه ولا تتعداهما إلا بطريق التبعية المحضة.
الله أكبر، الله أكبر. الرواية يعم حكمها روى غيره على مر الزمان، روى كذا، هذه عامة لا تخصه هو، إنما الشهادة تخص المشهود عليه، أنت شهدت على فلان أو لفلان، هذه خاصة، إنما الرواية عامة. نعم.
فالشهادة اشترط فيها العدد
نعم، ولهذا أنا كنت أعلق بمسألة العدد. طيب اقرأ.
فالشهادة اشترط فيها العدد وانتفاء التهمة الخاصة، والرواية لا يشترط فيها العدد، إنما يشترط الحفظ والعدالة.
تمام. ومن هنا البعض كان قد شرط عدم التفرد في الرواية، لأنها كالشهادة فيلزم في الحديث أن يرويه اثنان عن اثنين عن اثنين وهكذا أو زيادة، المهم أنه لا يقل عن اثنين. فقيل لا يلزم، الشهادة غير، فالرواية يلزم فيها نقل العدل الضابط عن مثله مع الاتصال. نعم.
وهنا فروع
من الشذوذ والعلة القادحين. نعم.
وهنا فروع مترددة بين الأمرين، من العلماء من ألحقها بالشهادة ومنهم من ألحقها بالرواية كرؤية الهلال والقافة والجرح والتقويم والقسم ونحوها.
نعم. قال يعني هل يلزم في رؤية الهلال اثنان ولا لو رأى الهلال واحد يكفي؟ نعم.
قال شيخ الإسلام قول الصبي والمرأة والكافر مقبول فيما جرت به العادة كالهدية ونحوها لما احتف بذلك من القرائن المرجحة.
تمام. مع أنه الله يقول يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بدم فتبينوا، فكيف بالكافر؟ فيقول قول الصبي والمرأة والكافر مقبول فيما جرت به العادة، فيما جرت به العادة كالهدية ونحوها لما احتفت بذلك من القرائن المرجح. يبقى قولنا الصبي قول المرأة قول الكافر إنما قبل للقرائن المرجحة، فالكافر قد يخبر بخبر تعلم أنت أنه صادق فيه، كذلك الصبي كذلك المرأة الواحدة. نعم.
قال العلاء بن القيم رحمه الله الخبر إن كان عن حكم عام يتعلق بالأمة فإما أن يكون مستنده السماع فهو الرواية، وإن كان مستنده الفهم من المسموع فهو الفتوى، وإن كان خبرا جزئيا يتعلق بمعين مستنده الشهادة أو العلم فهو الشهادة.
تمام. كان مستنده السماع فهو الرواية، الخبر إذا كان عن حكم عام يتعلق بالأمة كان مستنده السماع فهو الرواية، كان مستند الفهم من المسموع فهو الفتوى على حسب ما فهم منه فيفتيه، وإن كان خبرا جزئيا يتعلق بمعين مستنده المشاهدة أو العلم فهو الشهادة، شهد بما علم بما رأى على فلان، هذا خبر جزئي يتعلق بمعين. نعم. إنما إذا كان عاما يتعلق بالأمة فهو إما رواية وإما فتوى. انتبهوا يا أخوان، يعني الخبر إن كان يتعلق بالأمة بعموم فلا يكون إلا عن طريق رواية أو عن طريق فتوى، وأما إذا كان خبرا جزئيا يتعلق بمعين هذا يكون شهادة مستند المشهادة أو العلم. نعم.
وإن كان خبرا عن حق يتعلق بالمخبر عنه والمخبر والمخبر به هو مستحقه أو نائبه فهو الدعوى.
نعم، بيدعي كذا، أنا أخبر بأن لي بأن هذا البيت بيتي. نعم.
وإن كان خبرا عن تصديق هذا الخبر فهو الإقرار، وإن كان خبرا عن كذبه فهو الإنكار.
إن كان خبرا عن تصديق هذا الخبر فهو الإقرار، يقر على نفسه بكذا وكذا. نعم.
وإن كان خبرا عن كذبه فهو الإنكار، وإن كان خبرا
يعني إن كان خبرا عن تصديقه فهو الإقرار، إن كان خبرا عن كذبه فهو الإنكار. نعم.
وإن كان خبرا نشأ عن دليل فهو النتيجة وتسمى قبل أن يحصل عليها الدليل مطلوبا، وإن كان خبرا عن شيء يقصد منه نتيجته فهو دليل
وجزءه مقدمة. نعم.
قال العلاء بن القيم رحمه الله المجاز والتأويل لا يدخل في النصوص وإنما يدخل في الظاهر المحتمل له.
المجاز والتأويل لا يدخل في النصوص وإنما يدخل في الظاهر المحتمل له، إنما في ذات النص لا يدخل فيه المجاز والتأويل وإنما يدخل في الظاهر المحتمل له. يعني لمعنى هذا النص فيتأول على حسب ظاهره، لكن ما يضر ما مراده هنا بالمجاز، لأن ابن القيم ينكر المجاز بالمعنى الذي عليه الناس من إخراج اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لقرينة فإنه ينكره ابن القيم رحمه الله تعالى، هذا يحتاج إلى الرجوع أيضا إلى أصل الكلام. أتيت به حيث كده أصل الكلام؟
قال فائدة المجاز والتأويل. المجاز والتأويل لا يدخل في المنصوص وإنما يدخل في الظاهر المحتمل له.
في المنصوص نعم، إنما يدخل في الظاهر المحتمل له.
وهنا نكتة ينبغي التفطن لها، وهي أن كون اللفظ نصا يعرف بشيئين، أحدهما عدم احتماله لغير معناه وضع كالعشرة، والثاني ما اضطرد
استعماله. أي نعم لا 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 انتظر خلاص، يبقى مش النصوص اللي هي النصوص، هذه يقصد في النص اللي هو مقابل الظاهر. النص دال على المعنى صراحة ما يحتمل غيره، ولهذا لا يدخله التأويل ولا المجاز. إنما الظاهر نعم، لأن الظاهر يدل على معنيين أحدهما أظهر من الآخر، إنما النص على معنى واحد، لهذا التأويل ما يدخل في النص. التأويل ما يدخل في النص، إنما التأويل يدخل في ماذا؟ في الظاهر، ما يدخل في النص. نعم، قال
أحدهما عدم احتماله لغير معناه وضع كالعشرة، والثاني ما اضطرد استعماله على طريقة واحدة في جميع موارده فإنه نص في معناه لا يقبل تأويلا ولا مجازا.
تمام، شوف يعني ما بنرجع إلى أصل العبارة إذا أشكلت يتضح البيان. فكلامه هنا المجاز والتأويل لا يدخل في النصوص، قد يفهم منها النصوص اللي هي نصوص الشريعة، لا، المجاز والتأويل لا يدخل في المنصوص، في النص يعني، في النص أي الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، هذا لا تأويل فيه، إنما يدخل في الظاهر المحتمل له، أي المحتمل لوجه. نعم، طيب، هذه الفوائد المنتقاة من كتاب البدائع. نقف عند فوائد تتعلق بالأسماء والصفات. بهذا نكون قد وصلنا بفضل من الله سبحانه وتعالى إلى ختام الدروس في هذا الأسبوع، ونستأنف إن شاء الله بإذن الله دروسنا، ونلتقي وإياكم على خير يوم السبت القادم بعد القادم. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، واسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل عيدكم وأيامكم عيدا مباركا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.